بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، قد وصلنا إلى
ونعتقد أن شريعة محمد،
نعم، ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاويته. قبل أن ننبه في المسألة التي قبلها مباشرة قبل القراءة، قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال: مسألة، ما الجمع بين قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن مت. فأجاب الشيخ بأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يفخر أحد برسوله على الآخرين، كما جرى بين اليهودي بين اليهودي والأنصاري، يعني هذا إن خشي منه أن يؤدي إلى انتقاص نبي آخر. وأما اعتقاد ذلك في القلب فيجب أن نعتقد هذا، أن الرسل بعضهم أفضل من بعض. قال تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأتينا داود زبورا، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا يجب اعتقاده. أما باللسان فلا نفاضل، لأن إن كنا في مخاصمة مع أصحاب الرسل الآخرين فلا شك أن فيها عداوة وبغضاء، وربما تصل إلى حد المقاتلة. وأما في غير ذلك فإنه لا ينبغي أن نفاضل، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تنقص حق مفروه. قال: أما باللسان فلا نفاضل. فهذا الحقيقة كلام عام، هذا إذا كان في موضع يخشى منه أن تقع مفسدة، أن نفضل النبي صلى الله عليه وسلم أمام أحد إن خشي مفسدة فنعم. وأما مسألة أما بلسان فنفاضل يعني مطلقا فلا نفاضل، فهذا كلام غير مقبول بإطلاق، غير مقبول بإطلاق. بل إن هذه عقيدة لا نكتفي باعتقادها بالقلب فقط، بل لابد من أن نصرح بها، أن خير الأنبياء وأن خير الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الرسل، أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، أفضل من عيسى، أفضل من سائر الأنبياء، إلا في موضع خاص، وهو إذا خشي من التفضيل أن يفهم أو أن يكون السياق الذي يريده الإنسان بلسانه يفهم منه انتقاص نبي من الأنبياء أو المفضل عليه، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. هذا أحببنا التنبيه حتى لا يظن ظان أن المراد بأن باللسان لا نفاضل أنه مطلق وأنه عام، أنه مطلق وأنه عام، لا، هذا ليس عام. ولهذا أن الشيخ ذكر قبل ذلك قال: وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى بن مريم. إذن ذكر الشيخ التفضيل، لكن يحمل كلامه هذا، يحمل كلامه هذا على تفضيل يفضي إلى مضرة، ويفضي إلى فهم مغلوط، ويفضي إلى انتقاص نبي. وإلا فإننا نصرح باللسان بأن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في المتن: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل. قال: حاوية يعني جامعة، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالات السابقة. ودليل ذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولو العزم. والقاعدة، القاعدة الأصلية في هذا، قال: أن أقيموا الدين، وهذا فيما بين العبد وربه وهو إصلاح للفرض، ولا تتفرقوا فيه، هذا فيما بين العبد وبين إخوانه وهو إصلاح المجتمع. فالدين اشتمل على هذا كله، على إصلاح ما بين الفرد وما بين ربه، وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد.
فلا توجد فضيلة في شريعة سابقة إلا وفي شريعتنا أكمل وجه فيها، بالإضافة إلى أن شريعتنا زادت في الفضائل. فلا توجد فضيلة في أي شريعة سابقة ليست في شريعتنا، بل في شريعتنا وزيادة على ذلك، فهي شريعة شاملة كاملة، وذلك لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة. وفرق بين الشريعة تكون في قوم مخصوصين، وبين الشريعة تكون لسائر العالمين بل للإنس والجن. فلا شك أن هذه الشريعة يكون فيها من التكامل ما ليس في غيرها، فالشريعة الخاصة تختلف عن الشريعة العامة. كيف شريعة استوعبت الإنس كلهم واستوعبت كذلك الجن؟ فهي شريعة عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهي شريعة عامة من جهة الشمول لجميع المكلفين، وهي شريعة عامة من جهة الزمان، فمنذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة وشريعته خالدة باقية إلى آخر الزمان، فيستوعبت زمانا واستوعبت مكانا، شريعة عامة، لهذا يكون فيها ما فيها من الفضائل اللائقة بهذا العموم الزماني والمكاني. ولهذا مهما يتطور أحوال الناس فالأحكام الشرعية لا تتبدل وتغير. الذين يقولون بتغيير خطاب ديني أو يقولون بتغير الأحكام باعتبار الزمان، يقصدون الأحكام ما يقصدون ما تعلق بعرف أو عادة، فإن الأحكام التي تبنى على العرف وعلى العادة، أي ما أمر به الشارع ولم يحده وأرجع فيه إلى عادة الناس، نعم هذا يتغير بتغير العوائد، أما الأحكام الأصيلة هذه لا تتغير أبدا مهما كان حال الناس، مهما كان حال الناس وهي صالحة. لكن إذا كان في الناس تمرد على هذه الأحكام فلا عبرة بتمردهم، لا عبرة ولا التفت إليهم. نعم.
وقوله أن أقيموا الدين، وهي أن تعبد الله تعالى مخلصا له الدين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا تتفرقوا فيه، يعني ولا تكونوا فرقا كل فرقة تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها.
نعم، لأن هذا من الجاهلية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أي دعوة للتفرق دعوة جاهلية منتنة تحت أي مظلة كانت فإن دعوة جاهلية. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيء هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهي مؤكدة بمن، لست منهم في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، لا من صغير ولا من كبير. الحزبية ممقوتة بكل صورها. نعم.
ولهذا نرى أن التحزب وقوع فيما نهى الله عنه من التفرق، لأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزابا، وأن هذه تعني قتل الإسلام، لأن الله تعالى
يعني إضعاف المسلمين وكذا. وإلى الإسلام الذي هو دين هذا ما يقتل ولا يقضى عليه، الإسلام الذي هو دين ما يقضى عليه، لكن يحصل للمسلمين الضعف والخور وتسلط الأعداء، أما الإسلام نفسه ما يحصل له شيء، الإسلام باق، الإسلام شريعة لا تتأثر ولو قام الناس كلهم ضدها، أما المسلمون نعم. نعم.
وأن هذه تعني قتل الإسلام، لأن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
يبقى هذه أيضا يعني قتل الإسلام، لو النقير في نفوس المسلمين مثلا أو تعني ضعف المسلمين هذا صح، تعني ضعف المسلمين قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم.
لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا، فهنا لابد أن نقيم حزبا يضادها من باب معالجة الشيء بضده. أما إذا لم يكن أحزاب فإنه لا يجوز أن نتحزب فنقول هذا إخواني.
طيب هنا يشكل بقى المسألة، تعرفون أن الحزبيين قد يستغلون مثل هذه العمومات. والحقيقة وبكل صراحة، سواء كان المتكلم الشيخ العثيمين ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الألباني ولا أي شيخ من المشايخ، ومشايخنا وعلى ضربهم نسير وبكلامهم نقتدي، ولو لهم لكنا كالبهائم، لكن أي عمومات في هذا الباب غير مقبولة، ولا يقال بأن الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني كلامه هذا يعني مقبول أو شيء من هذا. كلام الشيخ أولا إذا أخذ واحد منهم من هذا الكلام بأنه يجوز إقامة الأحزاب للمصلحة، فنقول الشيخ هنا ماذا ذكر؟ ذكر مقابلة بين ماذا؟ بين ماذا؟ يقول لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا، فهناك لابد أن نقيم حزبا يضاده من باب معالجة الشيء بالضبط، بمعنى أن يكون المسلمين حزب، هم حزب واحد، ليس هناك تعدد بين المسلمين، كل المسلمون حزبا واحدة ضد حزب الكفار، والحزب الذي يقيمه المسلمون حزب قائم على الشريعة، ونحن حزب لا إشكال، نحن فرقة، نحن جماعة، نحن حزب، نحن طائفة. أهل السنة هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، فسمى المسلمين حزبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة، فنحن فرقة واحدة، حزب واحد، فرقة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق، فنحن طائفة ونحن جماعة. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال الجماعة. إذن ثبت أننا جماعة، ثبت أننا فرقة، ثبت أننا حزب، ثبت أننا طائفة، لكن نحن طائفة واحدة، حزب واحد، جماعة واحدة. فإذا جاءت التعددية فالحزب الثاني باطل ولو قام عليه من قام. حزب الأمة الذي هو جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، إمام المسلمين وجماعة المسلمين، هذا هو الحزب الذي يكون معه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في الصحيحين قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة من؟ المسلمين وإمامهم، ليس جماعة بغدادي ولا جماعة بن لادن ولا جماعة برهامي ولا جماعة كذا، جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لكن في فرق أخرى، لكن ما في جماعة ولا في إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعني إذا لم يكن جماعة ولا إمام، هل ممكن أن تسب جماعة حزب النور أو أن تسب جماعة الإخوان أو أن تسب جماعة التبليغ؟ أبدا، هذه إلى أن تموت لا تنتسب إليه. كذلك الأحزاب الأخرى هي مثلها تماما، أحزاب الأخرى مثلها تماما، فلا حزب وفد ولا حزب تنمية أو حرية وعدالة ولا حزب تنمية ولا حزب كذا، أي حزب من الأحزاب لا تنتمي له. قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها. هذا متى؟ هذا إذا لم يكن جماعة ولا إمام. فإذا كان جماعة وإمام فأنا مع جماعة المسلمين ومع إمامهم، هذه مسألة محسومة. وحديث حذيفة كما قلت لكم هذا حديث عظيم عظيم عظيم، سند قوي، حديث حذيفة سند قوي، سند قوي، لأنه لا يمكن يقع واقع للمسلمين في أي وقت من أوقات يخرج عن هذا. لو أن حذيفة ما سأل فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ربما قلنا في مثل هذا نكون مع حزب من الأحزاب. إنما حذيفة يسأل والنبي يجيب حتى ولو كان، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، تكون مع جماعة المسلمين، إذا ما في جماعة إلزم السنة إلى أن تموت عليه. طيب إذن عندنا أحزاب كافرة وعندنا مسلمون، يبقى المسلمون حزب واحد، المسلمون ضد هؤلاء حزب واحد، ما في إشكال. فلا يفهم واحد من هذا السياق من الشيخ أنه بهذا يجوز تكوين الأحزاب هذه. فيكون الإسلام أكثر من حزب. لا، باطل هذا الكلام، ومن فهم منه هذا فهم باطل. ولو قال الشيخ هذا الكلام، ولو كان هذا مراد الشيخ هذا الكلام، فهذا كلام مردود، لأن السنة تقضي على كل أحد، لأن الله قال لست منه في شيء. ما قال إلا، إذا كان الأحكام استثناء تأتي إلا، تأتي إلا إلا، لكن هذا ما في استثناء، لست منهم في شيء. ما بال دعوى الجاهلية، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وليست هذه من مسائل الاجتهاد، بل هي من مسائل الحق والصواب والخطأ، ليست من مسائل الاجتهاد. فإن البعض مولع أن يبحث في بطون الكتب ويبحث في كلام علماء، فيأتي يقول الشيخ ابن باز يقول، الشيخ فلان يقول هذه المسائل اجتهاد، الشيخ فلان يقول، لا يكون قوله معتدا به كخلاف إلا إذا كان له حظ من النظر. وعلماؤنا من قال منهم شيء من ذلك إذا اقتضت مصلحة، وأن هذا باب تخفيف المصلحة، أتحداكم يا من تقولون بهذا من الحزبيين، أتحداكم أن تأتوا بشيخ يقول بأن الدخول في هذه الأحزاب إنما يكون بالعمل بالديمقراطية أو بأصولها وبآليتها، كالقسم على الدستور، كتولية المرأة وغير ذلك. إنما يقصد أهل العلم أنك تكون حزبا شرعيا من أهل الحق، تدخل تقلل أضرارا دون ماذا؟ دون أن ترتكب محرمات، وهذا أصلا لا وجود له. يكفي أن الحزب يشترط أن يكون له مرجعية دينية، يكفي هذا. يكفي أن الحزب لا يتكلم بقضاء قضى الرسول قال الصحابة، يكفي هذا، يكفي هذا. لما يأتي في يوم من الأيام، في يوم من الأيام يكون هناك سماح للعلماء، يكون هناك سماح لطلبة علم أن يقوموا فينكروا منكرا في وقت من الأوقات، هذا لا إشكال، وهذا لا يكون فيها إشكال، ما نسميه حزب بالمعنى الديمقراطي أو داخل الديمقراطية. لما الآن لما يقولوا مثلا يسمح لأي مثلا مجموعة تأتي وتنكر أو تقول ما عندها من رأي أو كذا أو كذا إلى آخره، فما في مشكلة. أما مع وجود القاعدة الأحزاب المنتمية إلى الديمقراطية في العالم الإسلامي أو شيء، ما يجوز تكوين أحزاب مطلقا، مطلقا ما يجوز هذا أصلا، لأنه غير مسموح أن يكون لك المرجعية الشرعية، فلا تكون الأحزاب. فإن قالوا لكن السلطان يأذن بالأحزاب ولستم تقولون بالسمع والطاعة، نقول عموم السلاطين وعموم الحكام لو أن حاكما أذن بوجود هذه الأحزاب وكذا، فإننا على المبدأ الذي هو مخالف الشريعة، فإننا نقول إنما الطاعة في المعروف، طاعة تكون في المعروف ولا تكون طاعة في معصية، فإن إذن الحاكم بالشيء لا يجعله مشروعا، لأن إذن الحاكم بالشيء أو نهي الحاكم عن الشيء مضبوط بماذا؟ إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلو أن هناك أحزاب كثيرة وسوف يدخل المسلمون بحزب، هذا الحزب لا يقع في مخالفة ويعبر عن الشرع التعبير الصحيح، يعني مثل ما نقول مجموعة تقوم بالأمر المعروف عن المنكر، ليس هو الحزب الذي ينتمي للديمقراطية أبدا. أي حزب ينطلق من الديمقراطية من علمانية باطل، باطل. ولو كان يقول لك أنا أدعو، ليه؟ لأنه غير مسموح، ابتداء غير مسموح، ونحن لا يصلح في هذا إعطاء الأحكام العامة أو الإطلاقات العامة. يعني يقول الشيخ مثلا أو أي شيخ من المشايخ يقول إذا كان هذا الحزب يقلل كذا وكذا وكذا، وإذا كانت هناك مثلا مصالح تقتضي كذا وكذا، فلا بأس ولا حرج. ما في حاجة اسمها، لابد من النص عليه، مصالح دون أن ينتمي إلى الديمقراطية، مصالح دون أن يتقيد بتعليمات ابن القرطبي. طبعا حينئذ لن يكون هناك حزب، إنما نقول مصالح وفقط، أو درء مفاسد فقط، درء مفاسد، ومع الوقوع في المفسد والتحكم إلى غير ما أنزل الله أو إلى حكم الجاهلية، هذا أكبر مفسدة. ماذا عسى أن يعني يجلب الحزب المصلحة؟ يرصف طرقا، ولا ماذا يصنع؟ ما الذي عنده؟ فبقاء الدعاة أو بقاء العلماء يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة من غير تلوث بشيء من هذا، هذا هو المتعين وهذا هو الواجب. فلهذا فتاوى أهل العلم إذا جاء فتاوى من المشايخ بتكوين الأحزاب في بعض الأحوال مثلا والأحيان لدرء من فاسد أو كلام هذا القبيل، هذه الفتاوى لو جاء فيها النص على أنه دون الدخول في مخالفات شرعية ولا التقيد بديمقراطية ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذه فتوى مقبولة إذا كان المسلمون حزبا ضد الكفار، فتوى مقبولة إذا لم يكن التقيد بأي شيء من هذه الديمقراطيات وهذه الأليات. إنما ككلام عام أنزل مفاسد تقيد مفاسد، أي مفاسد نحن حافظنا هذه قوانين هذه الأحزاب حافظناها، ولا يمكن يقال بالجواز معها قط، ولا يمكن أن تكون مصلحة قط تربو تلك المفاسد، مستحيل واحد ألا تكون مرجعيتك مرجعية دينية. اثنان، أن تنطلق من هذه الديمقراطية من أول القسم على احترام الدساتير ومرورا بإقرار هذه المخالفات. ثلاثة، ما يسمح لك إلا من خلال القانون الذي يوضع لك، أن يكون هناك ميثاق شرف بين هذه الأحزاب فلا يسب حزب حزبا، الذي بعد ذلك منازعة السلطان علنا، يحاكم السلطان أمام الناس ويستدعيه ويناقشه أمام الناس، ولو أراد أن يسقط لأسقطه. هذه كلها مما نهى الله عز وجل عنها ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. ماذا عسى أن يكون هناك مصالح ومفاسد؟ ماذا عسى؟ أضخم من هذه. ثم لا بد من المرأة وأن تمثل في هذا الحزب، لا بد، وهذا ممنوع. المرأة تحاكم حاكما ورئيسا؟ المرأة تختار وتعزله؟ متى كانت المرأة داخلة في أهل حل والعقد؟ ثم هؤلاء ليسوا أهل حل والعقد، أحزاب متناحرة ليسوا أهل حل والعقد، الحل والعقد ليسوا متنافرين، الحل والعقد هؤلاء لهم كيان واحد، ينصحون للسلطان مراعين الأداب الشرعية، هذا هم أهل الحل والعقد، لا نساء ولا كذا، ما في نساء في أهل حل والعقد، ما في نساء في أهل حل والعقد أبدا، مرأة ما تدخل في أهل حل والعقد، هذا ممنوع أصلا أن تعتقد أصلا هذا الاعتقاد. فلا يؤخذ بفتاوى أهل العلم في ذلك. كل فتاوى أهل العلم القائمة على إباحة الأحزاب والدخول الأحزاب لتخفيف المفاسد كلها لا يدل عليها دليل، كلها مردودة كائنة من كانت، خرجت من لجنة دائمة، خرجت من ابن باز، خرجت من ابن عثيمين، خرجت من أي أحد، مع أن فتاوى مشايخنا مضبوطة بالضوابط، لكن أنا بفترض أيا كان فتوى تقول أدخل بتقيل مفاسد، ما في مفاسد تقيل، مفاسد تقيل دون ارتكاب محرمات، مفاسد تقيل دون مخالفة، ما في إشكال. يوسف عليه السلام دخل وخفف مفاسد، هذا أكبر مثال، من كان عنده صورة يوسف فليتفضل، من لم يكن عنده صورة يوسف فليتنحى. فإن مثل هذه الفتاوى اغتر بها من اغتر، وصار لأصحاب الشبهات تعلق بمثل هذا. بالأمس ليلا أرسل لي أحد الناس كلاما لأحد هؤلاء الذين وقع من الحزبين الذين يستغلون مثل هذه الأشياء. هذا مثال عملي يعني لما أكلمكم فيه. واحد من هؤلاء الحزبيين يزن يزعم أنه سلفي يقول في أيام الانتخابات الماضية حزب النور يقول أيها الإخوة الأحباب لا يجادل طالب علم عنده مسكة من علم وفهم وقراءة شرعية. شوف يعني كلام أن مسائل إنشاء الأحزاب والدخول إلى البرلمان مع الترشح والترشيح هي مسائل خلافية بين أهل العلم والحكم عليها بناء على الاجتهاد والموازنة بين المصالح والمفاسد ومعرفة الواقع. بل المجيزون أكثر من المانعين. يبقى هذه مسائل اجتهاد ويقول لا يوجد الطالب علم لا يوجد الطالب علم مسائل اجتهاد. مسائل الاجتهاد التي لا حظ من النظر أيها المنحرف. متى تسمى المسألة مسألة اجتهاد إذا كان لها حظ من النظر؟ فهل عندك دليل أنت أو غيرك واحد فقط يجوز إقامة حزب قائم على ديمقراطية؟ عندك هذا دليل؟ دليل واحد؟ أين أنت من الأدلة القاضية في النهي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم ما بال دعوة الجارية وأنا بين ظهوركم. هذه أدلة. هذه الأخرى حتى نقول هذه اجتهادية. وهذا أصلا مسائل خروج عند هذا المنتكس من مسائل الاجتهاد. المنتكس هذا اللي بيتكلم هذا عنده مسائل الخروج على الحاكم من مسائل الاجتهاد. فكيف هذا كل مسائل الأحزاب من مسائل الاجتهاد؟ يقول وهذه بقى المصيدة التي يصطادون بها وأنا مع المانعين وأنا مع المانعين. هذه المصيدة مسائل الاجتهاد وأنا مع المانعين يعني أنا مع الذين يرون النزول على ركبتي. لكن مسألة مسألة اجتهادية. لذا لا يجوز السب والتجريح في مسائل يجوز فيها الخلاف المعتبر. الخلاف المعتبر باعتبار الدليل ولا الخلاف المعتبر باعتبار قال فلان أو علان. لو قال ألف عالم كلاما لا حضره من النظر فهو مردود مخالف لما استقر. وهذه من مسائل الإجماع وليست مسائل اجتهاد. مسائل الأحزاب من مسائل الاجتماع الإجماع. والأصل الثاني الذي يلي التوحيد والسنة هو الاجتماع وعدم التفرق. واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. هذا الأصل الثاني. فكيف يكون أصلا وفيه الاجتهاد ويقال من مسائل الاجتهاد إقامة أكثر من حزب مسائل الاجتهاد. دعوة الجاهلية من مسائل الاجتهاد. دعوة فإنها منتنة من مسائل الاجتهاد. فلا يجوز السب ولا التجريح. امساكم بمعروف او تسريحهم باحسان هكذا يقول. اما نحن فلا نشارك طيب ولا نخذل يعني لا نمنع من المشاركة ونصرف الناس عن حزب النور وكذا. ومن اصر على المشاركة من اخواننا فلن نكون عثرة في طريقه. من اصر لن نكون عثرة في طريقه. كيف نكون عثرة؟ كيف نقول له ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء؟ كيف هذا؟ هذا ما ذكره إلى أن جاء حزبي آخر فدعمه بأمر آخر. وهو ماذا الذي قصدته أنا؟ وهو قال حزبي مثله تماما. هذا هو عين كلمات للشيخ ابن باز رحمه الله نقلها عنه الشيخ مناع القطان. قال رحمه الله مناع القطان الإخوان المحترق لما يقول أنا قال لي ابن باز كيف أمنه؟ كيف أمن هذا؟ إلا أن يكون شيء مكتوب للشيخ مكتوب. ومتى كنا نعتمد نقل الإخوان في مسألة نعتبرها من مسائل الكيان الأساسي لجماعة الإخوان. المهم أنه قال مناع القطان يقول قال رحمه الله أي ابن باز ولا يجوز أن يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات ودخول البرلمانات خلافا في الأصول. فين الكلام هذا؟ أول مرة نقرأ هذا الشيخ ابن باز. ولا يجوز أن يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات ودخول البرلمانات خلافا في الأصول فإنها من المسائل الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي. عجيب ابن باز يقول هذا ابن باز يقول بأن مسائل الانتخابات القائمة على تسوية النصراني بالمسلم هذه من مسائل الاجتهاد. دخول البرلمان والقسم عند الصور واحترام القانون الوضعية هذه مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص قطعي. ما هذه النصوص اللي احنا نقرأها هذه ما هي الموجودة في الكتاب الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. مع تفريقنا بين هذه المسألة وبين حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية, حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية, فإن هذا النظام لا شك في وضع ريب أنه نظام غير إسلامي. ألا تم هو الانتخابات كده والبرلمانات كده, ما هي هذه؟ كيف يعني؟ ما هي الديمقراطية؟ هي الديمقراطية ما هي البرلمان والانتخاب؟ كيف بقى أن هذا ليس فرنسا قطعي ثم نعود فنقول لكن النظام الديمقراطي غير إسلامي ومبين لدين الله؟ ما هو ده النظام الديمقراطي؟ ما أظن أن ابن باز يقول مثل هذا أبدا. ولكن دخول البرلمان في مثل هذا الوضع يتوقف على جلب المصلحة في المسألة كما سبق بيانه. هذا لو يقول ابن باز باطل, وسوف ننزل الرد على فتوى ابن باز في هذا وأنها باطلة من كل وجه. أولا اعتبار مسائل الانتخابات والبرلمانات مسائل اجتهادية, ثانيا الفصل بين هذه وبين النظام الديمقراطي لأنها هي النظام الديمقراطي. لكن الحمد لله يقول هذا مناع القطان, هذا مناع القطان, مناع القطان إخوان محترق من أكبر إخواني المملكة, هذا ومحمد قطب يساوون عبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن الوكيل وهراس في المملكة, كلهم مصريون سافروا إلى المملكة. أما محمد قطب ومناع القطان هؤلاء رؤوس إخوان ربوا في المجتمع هذا الفكر, وأما عبد الرزاق عفيفي وخليل هراس وعبد الرحمن الوكيل فهؤلاء علماء سنة. هذا ابن باز يقوله, هذه فتاوى ابن باز. لو كان هذه الفتوى موجودة لانتشرت انتشار نار في الهشيم, لقد جمعت فتاوى هؤلاء. لكن على افتراض أنها موجودة, لو أنها موجودة كلام باطل مردود, هذا كلام ابن باز يا شيخ, كلام ابن باز باطل مردود. مسائل البرلمان وانتخابات, مسائل اجتهادية, برلمان وانتخاب, انتخابات تقوم على تسوية المسلمين بالمجرمين, والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين, تسوية تقوم على أمر يقوم على تسوية الذين اجترحوا السيئات بالذين أمنوا على الصالحات, والله عز وجل يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا على الصالحات سواء محيوا ماتوا. مسائل قائمة على دعوة جاهلية فحكم الجاهلية يبغون إلى غير ذلك, برلمانات قائمة على ولاية المرأة, هذا كله فين اللي يقلب من قضايا الاجتهاد؟ قضايا الاجتهاد نزول على الركبتين على يدين, قضايا الاجتهاد الزكاة في الخارج من الأرض كله ولا في كل حبة أو ثمر يكلى أو يدخر, قضايا الاجتهاد معروفة هذه قضايا الاجتهاد, هذه قضايا الاجتهاد. البرلمانات والانتخابات من مسائل الاجتهاد التي لا ينبغي أن يشد فيها, ليس مسائل الأصول, الاجتماع ليس مسائل الأصول, نبذ حكم الجاهلية ليس مسائل الأصول, إذن ما الذي يبقى؟ تحذير من أهل الأهواء والبدع من مسائل الأصول, فكيف بحكم الجاهلية؟ فنقول كلمة عامة يا إخواني, جميع فتاوى علمائنا لا أجد فتوى واحدة ذكرت مسألة إقامة حزب فتوى واحدة سالمة, فتوى واحدة سالمة. حتى فتوى العثيمين رحمة الله عليه في مجلس الكويتي وهي لأهل العلم وليس عليهم, يعني فتوى الشيخ يقوم أقام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, يعني يقول ما في إشكال, وإن قال واحد أنه ما في مصلحة لا أدخل لعلك تؤثر, هذا الشيخ بنى على تصور أن الإنسان يدخل وليس هناك مخالفة ولا قسم على دستور وضعي ولا ولاية مرأة ولا ميثاق شرف بين الأحزاب ولا ولا آخره, فالشيخ يعتبرها أدخل على قوم مر بالمعروف وانهى عن المنكر, ولهذا الفتوى صحيحة من هذا الباب, أدخل على أي قوم مخالفين انصح لهم, إيه في إشكال, فإن قال القائل قد لا يحصل نفع بك رددنا عليك بقول الله عز وجل معثرة أن ربكم العلوم يتقون, لكن الفتوى لا تطابق واقعا, ما الواقع؟ الواقع أنه ما يسمح لك إلا بقسم على احتمال القانون الوضعي، إلا أن يكون رفع بالأغلبية وليس بالحجة. فالشيخ علق الأمر على الحجة، ما علق الأمر على الأغلبية. الأمر الثالث يسمح لك تقول الحق المدعم بقال قال الرسول قال السلف. ما في عطاء، عطاء يمنع، ابن عباس يمنع، لا، في قانون أنت مقيد به تقول بالإباحة أو المنع عبر هذا. لهذا هذه الفتوى من هذه الجهة غير معمول بها، وهي في نفس الوقت لا، ليس فيها حجة لمن يقول بالدخول. ليه؟ لأن التقييدات التي وضعها الشيخ لا يمكن أن يقوموا بها، لكنهم أخذوا ماذا؟ أخذوا لا بأس بالدخول وتركوا ما تحتها من نقول. وعليه فأي فتوى في إقامة الأحزاب غير قائمة على المنع فتوى ما غير مقبولة. أي فتوى قائمة في تقييم الجماعات على غير المنع فتوى مردود. ما في حزب يكون الجواب فيه أو جماعة يكون الجواب فيها عندهم حسنات وعندهم سيئات، خذ الحسنات واترك السيئات وامشي معهم واترك هذا وافعل هذا، هذه فتوى باطلة. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. فأنا أطلت في مثل هذا الموضع لأن هذا من أقوى الشبه التي تستدل بها هؤلاء. شوف انظر الحزبين، هذا يقرر، هذا كان قبل دخول حزب نور البرلمان، يقرر أن المسألة مسائل اجتهاد وأن ينبغي كذا وكذا، ولن نكون حجر عثرة أمام من أصر على الدخول وإن كنا لا ندخل. طب لماذا لا تدخل؟ من باب أولويات، أنت تقول مسائل اجتهاد من باب أولويات، طيب لماذا لا تدخل؟ لماذا ما قلت حتى لا أدخل إلا إذا ترجحت المصلحة وكذا وكذا؟ أنت بتقول لا تدخل، أنا من المانعين. لماذا تركت قول الكثيرين وتقول أنا من المنعين؟ من المنعين بناء على ماذا؟ إن صلوا حد للوك للمنع فكيف تجيز لغيرك أن يدخل؟ فإن قلت المسائل الاجتهاد قلنا مسائل الاجتهاد تعتبر بالأدلة وليس بالقائلين، مسائل الاجتهاد بالأدلة وليس بالقائلين. ولهذا قد يكون هناك قول عليه 100 ولا يعتبر، يخالف إجماعا هذا لا يعتبر، يخالف نصا قطعيا هذا لا يعتبر، وهناك مسألة يكون عليها الواحد ويعتبر. ليه؟ لأنه عنده دليل. يبقى مسائل الاجتهاد ما المعتبر فيها ماذا؟ قوة الدليل. قلنا حظ من النظر، ليس أن فلان أفتى وفلان أفتى إذا مشيخنا اختلفوا في مسائل الاجتهاد. لا، ما تقول في أئمة سعيد بن مسيب يخالف الأمة في أن الرجل يطلق امرأة ثلاثا ثم عقد عليها أحد ثم طلقها حلت للأول، ما تقول؟ هذا سعيد بن مسيب، كم حجم سعيد؟ ملأ الدنيا علما. لو جمعت علماء الأمة الآن ما يأتون قدر سعيد بن مسيب. وهل يعد هذا قولا؟ أبدا، هذا مخالف، بل أجل من سعيد. ما تقول في عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رأى أن الجنوب لا يتيمم؟ تقول مسائل اجتهاد؟ ولا أعلم أن عمر رضي الله عنه رجع عن هذا القول إلى أن مات، ما أعلم، لما ناقشه عمار سكت لكن لا أعلم. ولهذا ابن مسعود أخذ بكلام عمر، يليه ابن مسعود أخذ بفتوى عمر رضي الله عنه بأن الجنوب لا يتيمم. هذا القول ليس له وجود في الأمة أبدا من جهة العمل، هذا قول عمر ثم ابن مسعود. ما تقول في مسائل العول؟ ابن عباس ما يرى العول في مسائل الميراث، ما يرى العول، وقد نقل الإجماع والاتفاق. يقول ابن قدامة لا أعلم في ذلك خلافا بين علماء الأمة ولا نزاعا فيه. هذا كلام ابن عباس، كلام ابن عباس لم يعتبر قولا يمثل اجتهادا في المسألة، ولا كلام عمر رضي الله عنه. ولو فتوى عمر رضي الله عنه في أن الحاج يوم الحج لا يمس طيبا قبل الطواف، ما يعتبر. وسالم ابن عبد الله بن عمر رد فتوى أبي ابن عمر وفتوى جدي عمر وقال السنة أولى. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، أي أن يطوف ولحله قبل أن يطوف، السنة أولى. فلماذا لا تعتبر هذه من مسائل الاجتهاد؟ وغير لو نمثل على هذا كثير وكثير وكثير، لماذا لا نعتبر هذه مسائل الاجتهاد؟ لكن هؤلاء سبق اعتقادهم كتابتهم، ولهذا صاروا ماذا يعتبرون من مسائل الاجتهاد نظرا لوجود الكلام لأهل العلم يخالف هذا. فنقول فتوى صادرة من لجنة دائمة، فتوى صادرة من ابن باز، فتوى صادرة من ابن عثيمين، فتوى صادرة من الألباني، فتوى صادرة من هؤلاء أئمة الدنيا في العلم، هؤلاء الذين لولاهم بعض فضل الله عز وجل كنا كالبهائم. أي فتوى تقوم على مشروعية إقامة حزب في أنظمة ديمقراطية فتوى باطلة. أعيدها مرة ثانية، أي فتوى تأتيكم من اللجنة الدائمة، من ابن باز، من ابن عثيمين، من هؤلاء، أنا بفترض أن تكون في فتوى على هذا، تقوم على إقامة حزب في نظام ديمقراطي فتوى باطلة مردودة بالأدلة. ومن كان عنده أثارة من علم غير أن يقول فلان وعلان فليأتي به. من كان عنده أثارة من علم، ومن أراد أن يقدم مثلا متى يجوز الدخول في النظام الديمقراطي بعمل مشروع فليأخذ صورة كاملة مكونة من خمسة أرباع من أول قول الله عز وجل ألف لام راء إلى لقد كان في قصهم عبرة، وينظر كيف يوسف عليه السلام عمل، خذها ما في مشكلة، إن أبيت إلا مشاركة هذه قصة يوسف عليه السلام. إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليم، وصار يقلل من مفاسد، وصار يضع من إيجابيات تتسم مع عدالة الشرائع دون أن يرتكب محظورا واحد، دون أن يرتكب محظورا واحد. هذا هو باختصار، باختصار هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة بين فتاوى علماء وبين أدلة شرعية. لكن الحمد لله فتاوى علمائنا فيها التقييدات الصارمة في هذا، ومن ذلك فتوى اللجنة الدائمة لما سئلت عن القسم على الدستور، قسم بس قسم على الدستور، فقالت لا يجوز العمل بالدستور من غير قسم، فكيف مع القسم؟ أظن هذا يقضي على كل فتوى تقول بالجواز أو بكذا. إنما يقولون لهم في فتاوى مثلا إحنا عندنا حزب كذا لو ما دخلنا وفعلنا سوف يحصل كيت وكيت وكيت، فممكن ندخل والله إذا كنت تدخل وتقلل هذه وتمنع هذه ما في بأس. هم حملوها على إنه أدخل بنفسي هذه الشروط التي وضعت لك، لا، واحد بيمنع مفسدة، واحد بيأمر معروف وينهى عن منكر. ولهذا نقول مثل هذا لو شرح لأهل العلم التوصيف الذي بيدخل الحزب ما قال أحد، بدليله القسم غير مقبول، وانت تدخل بدون قسم لا، إذن هذا غير مقبول. هتقول المشايخ ما يفهمون الواقع، المشايخ يفهمون الواقع وجيدون، لكن قد تأتي الفتوى بناء على السؤال المرفوع. فإذن المسألة محسومة، ليست مسائل البرلمانات والانتخابات من مسائل الاجتهاد، بل من مسائل من المسائل المخالفة للصواب، وهي داخلة في حكم الجاهلية. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، هي مسائل داخلة في المحظور الشرعي الذي قال الله عز وجل عنه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أدنى 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 شيء لست منهم في شيء. هذا الذي ينبغي أن يقرر والذي ينبغي أن يقال، وكل من أراد الحق بحث عن دليله، لا أنه يقول فتوى الشيخ فلان أو فتوى الشيخ علان أو كذا. ولو وهذه الفتاوى يدل على أن الذين رفعوها أصحابها وأن هذه الفتاوى موجودة أصلا من عشرات السنين، فلماذا لم ترفع فتاوى الانتخابات والبرلمانات إلا يوم أن دخل حزب الزور؟ لماذا؟ هي موجودة، هذه موجودة. 2011 يساوي 31 هجري 1430، مشايخ ماتوا 21/20، أفتوا قبل هذا يمكن بعشر سنوات، يعني بين هذه الفتاوى وبين هذه 20 سنة، دخل فيها الإخوان ودخل فيها كذا، وكانت الفتوى لا ندخل. أولما صار لكم دخول استجلبت تلك الفتاوى، فدل هذا على أن استجلابها ليس من باب العلم، وإنما هو من باب الهوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه مسألة أحببنا نقررها، حتى ولو وجدنا في فتاوى اللجنة وفتاوى ابن باز وفتاوى العثيمين، شوف هؤلاء ينقلون عن مناع القطان، مناع القطان يقول الشيخ ابن باز يقول، ألا إذا كان هذا في كتب ابن باز طب أخرجوها، ليه مناع القطان هو اللي ينقل لنا؟ مناع القطان رأس الإخوان في المملكة ينقل عن ابن باز في مسائل الانتخابات والبرلمانات، ونقبل قوله. الراوي إذا نقل إذا روى ما يوافق بدعته رددنا، الراوي إذا روى ما يوافق بدعته رددنا، فكيف بالإخوان إذا نقل عن شيخ، مو بالرواية، إذا نقل عن شيخ ما يوافق بدعته؟ فين كلام ابن باز هذا ليقول لك إن مسائل البرلمانات والانتخابات من مسائل اجتهاد، ولكن مع بيان أن النظام الديمقراطي وكذا نظام غير إسلامي. طب كيف تكون مسائل البرلمان والاجتهاد مسائل اجتهاد والنظام الديمقراطي باطل؟ هو النظام الديمقراطي له ذراعان، ايه ذراعان؟ برلمانات أحزاب، برلمانات أحزاب. هو النظام الديمقراطي لا يطير بإيه يا أخوان؟ ها؟ بجناحين، الحكم الشعبي بالشعب يأتي عن طريقين، برلمان حزب، صح ولا لا يا أخوان؟ فكيف يكون نظام غير إسلامي؟ تمام؟ ثم إن هذه المسألة مسألة اجتهاد، يعني أدخل أنا في النظام الغير إسلامي هذا؟ فلا ينبغي أبدا الاستدلال بفتاوى أهل العلم لمن أراد يناقش. ما هو واحد يقول لك الشيخ يلمح بابن باز، يعني أن ما نقول عمر رضي الله عنه لا نأخذ فتوى في التيمم بأمن يلمح بعمر، لما نقول ابن مسعود ما نأخذ فتوى في التيمم والجنب يبقى بتلمح بهذا، لما تقول ابن عباس لا تأخذ فتوى في العول ورد العول في مسائل المراث يبقى تلمح بهذا، هذا حق وباطل هداك الله. ومنهم خرج هذا التقعيد وإليهم يرجع، تلك بضاعتهم التي علمونا إياها. ده هذا مع افتراض إيه؟ أن توجد فتوى مخالفة. فخلاصة الأمر كل فتوى تدل على دخول في الأحزاب في النظام الديمقراطي فتوى باطلة مردود. 2 كل فتوى قائمة على الدخول بضوابط، الضوابط غير متحققة فلهذا ترد. 3 لو أفتى مئات العلماء بالدخول أو كذا فلا يعد قولهم اجتهادا في المسألة، أي فلا يعد قولهم ولا يؤخذ من قوله أن المسائل هذه مسائل اجتهاد، بل هي مسائل الخطأ والصواب، فيرد القول ولا يعد مسائل الاجتهاد، لكن يعتذر لهؤلاء المشايخ أنهم أفتوا بناء على واقع قدم أو شيء فأفتوا بناء على هذا، ويعتذر عنهم كأي مسألة من المسائل التي يجانبها الصواب. المسألة بعد ذلك أن مسائل أحزاب البرلمانات هذه من مسائل الأصول وليست من مسائل الفروع، لأن من الأصول أهل السنة والجماعة الاجتماع. شوف الأصول الستة، هات رسالة محمد بن عبد الوهاب، الأصول الستة، هذا هات الأصل الثاني، الأصل الأول التوحيد، هات الأصل الثاني والثالث. في الاجتماع العام يفترق المسلمين، والاجتماع الخاص على من ولاه الله أمرا، هذه أصول السنة، هذه أصول السنة، ما بال دعوة الجلية وأنا بين أظهركم. فالشاهد قول الشيخ هنا، لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا، فهنا لابد أن نقيم حزبا يضادهم من باب معالجة الشيء بضده. يبقى المسلمون يكونون حزبا قائما على السنة ضد ماذا؟ ضد الكفار. أما إذا لم يكن أحزاب فلا، فإنه لا يجوز أن نتحزب، فنقول هذا إخواني وهذا تبليغ وهذا إصلاح وهذا سلفي وهذا أثري إلى آخر ما يوجد في الساحة الآن. طيب الشيخ يقول وهذا سلفي، لماذا الشيخ جعل السلفي هنا قسيما للإخوان والتبليغي؟ أليس منهج السلف مقبول ومنهج إخواني مردود؟ والشيخ جعل سوى هنا بين السلفي وبين الإخوان والتبليغ والإصلاح، الإصلاح اللي هو في اليمن يسمون الإخوان المسلمون هناك حزب الإصلاح، ها؟ أو جمعية الإصلاح، هذا في اليمن. فإصلاحي هذا مصطلح يوجد في اليمن هو للإخوان المسلمين. فلماذا الشيخ يقول سلفي وأثري وإحنا ليل النهار نقول سلفي أثري سلفي أثري، ها؟ فالشيخ يقول فإنه لا يجوز أن نتحزب، فنقول هذا إخواني هذا تبليغ هذا إصلاحي هذا سلف هذا أثري. الشيخ جعل هذا قسم، كيف كيف يكون هذا؟ هل نقول إدخال الشيخ هنا هذا على خلاف الصواب ولا ماذا؟ نقول الشيخ إدخاله هنا هو الصواب. ليه؟ لأنه يقصد هنا بالسلفي ماذا؟ السلفي الحزبي. السلفية حينما تكون حزبا وجماعة على قسيم هذه الجماعات، حزب النور السلفي، السلفي حزب النور السلفي هكذا يقولوا، وهذا حزب بدعي وليس حزبا سلفيا. يعني حتى ولو كان يقول أنا سلفي وأثري على هذه الحزبية فإنه لا يكون. ولذا الشيخ في موضع آخر في شرحه وتعليق على حلية طلب العلم وفي موضع أخرى وفي شرح الأربعين أيضا يقول بأن السلفية لو صارت حزبا وكذا يقول هذا الحزب السلفي، فهذا أيضا من جملة الأحزاب التي ينهى عنها. إنما السلفية كدعوة، السلفية كمنهج، الأثرية كمنهج، الشيخ لا يقصد هذا. الشيخ سلفي أثري، الشيخ نفسه سلفي أثري وينشر مذهب السلف. فتبني منهج السلف والانتساب إلى منهج السلف والدعوة إلى منهج السلف، هذه الدعوة التي ماذا؟ التي لا غبار عليها والتي يجب على الخلق أن ينتسب إليه. لكن الشيخ يقصد هنا أن نتحزب فنقول هذا إخوان وهذا تبليغ وهذا سلفي وهذا أثري وهذا كذا، وليس كذلك هو سلفي وليس كذلك هو أثري، ليس أثريا ولا سلفيا، بل هو حزبي، وإن عنون لحزبيته بالسلفي الأثري، حزب ماذا؟ النور السلفي. نعم.
قال: أما إذا لم يكن أحزاب فإنه لا يجوز أن نتحزب، فنقول هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا إصلاحي وهذا سلفي وهذا أثري لآخر ما يوجد في الساحة الآن، فهذا لا شك خلاف ما جاءت به الشريعة. ولماذا لا تتفق هذه الأمة على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ أما أن نتخذ مناهج كل أمة لها منهج وكل فرقة لها منهج، فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء، نسأل الله العافية.
وهذا الموجود في الأحزاب والموجود في الجماعات، هذا هو الموجود. نعم. وانت جئت انت كيف يعني؟ كيف فتوى؟ وانت جئت متأخرا، لان احنا بسطنا هذا حتى علقنا على فتوى الشيخ في الكويت وكذا، فعلقنا الان علقنا. نعم. وقلنا بان فتوى الشيخ في هذا من سد دخول كانت محفوفة بماذا؟ هي من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان الشيخ سمح بالدخول بهذا من باب انكار منكر ومن باب احقاق حق ومن باب ومن باب ومن باب ومن باب الى اخره. لكن الشيخ ما قال لك تقسم على دستور وضعي وتولي امرأة ويكون في حزبك المرأة ومساق شرف وكذا. فهذه دي واحد. الامر الثاني انك لا يمكن ان تتقيد بتقييدات الشيخ. ليه؟ لانه غير لا يسمح لك بإقامة حزب بتقييدات الشيخ. الشيخ فقط يرى تخفيف منكر بالدعوة إلى الحق، يقول حتى ولو كنت وحدك ما في إشكالية. إذن هذا باب أمر عرف من المنكر، فهل أنت تدخل من هذا الباب؟ الجواب لا، إذا ليس لك فتوى شيخ. ثم أخذنا فائدة ألا وهي جميع هذه الفتاوى من جهة الواقع ما غير مأخوذ به، لا يؤخذ بها. ليه؟ لأنه ليس هناك واقع يوفر الضوابط. وهذا يذكرني بكلمة الشيخ الألباني لما نوقش في بعض فتواه في مثل هذا، وقال فقال الشيخ أنت قلت بضوابط، قال أي ضوابط؟ هذه ضوابط نظرية، الشيخ نفسه يقول هذا. يعني لعلك لو تأتون بهذه الفتاوى بهذه في فتوى للشيخ يقول هذه ضوابط نظرية، هو نفس الشيخ يستدرك على نفسه. فلهذا نقول جميع الفتاوى في إقامة أحزاب في نظام ديمقراطي مردودة، وما خرج من علمنا في هذا فقد خرج بضوابط غير موجودة، وبالتالي لا حجة لحزبيا فيها بها. وفي نفس الوقت نقول لم توافق الصواب. ليه؟ لأنها بنيت على واقع غير موجود. ومن أراد أن يأتي بفتاوى يرفع هذه الفتاوى بأنه في قسم في ولاية المرأة في ميثاق شرع في كذا في كذا، ويأتي بفتاوى المشايخ. وحينئذ لو جاءت فتاوى المشايخ مع وجود هذه الأشياء بالجواز فهي فتاوى مردود. نعم. ايوه ما احنا ما خلفنا المدلح اللي بنقوله الان. ما فتوى احنا ان ممكن تكون فتاوى الفتوى بناء على سؤال، على سؤال قدم. ما ده اللي هو بيسميه بقى انه نسميه اعتذار عن فتاوى اهل العلم في هذا. ده صح فعلا، هو الفتاوى دي تكون بناء على سؤال، ولهذا ما راينا سؤالا عرض مع وجود القسم على الدستور، مع وجود العمل بالنظام الديمقراطي، مع وجود ولقينا فتوى. من كان يعرف فتوى من هذا القبيل فليقرأ علينا فتوى من هذا القبيل تفصيلي، فتوى تفصيلي، ما يقول أنا مثلا في بلد في نظام ديمقراطي وكذا وكذا وأعمل. أيضا ما شرحت شيء، ممكن نظام ديمقراطي نعم لكن يسمح لك بالدخول لتنكر منكرا ولا تتقيد به، ما في مشكلة. أنا أريد فتوى تقول بأننا أدخل وأتقيد بهذا النظام الديمقراطي ولا يسمح أن أكون لي مرجعية دينية، ولابد من القسم على احترام هذا الدستور الوضعي، ولابد من تمثيل المرأة في هذا الحزب، ولابد من احترام الأحزاب الأخرى، فما رأي فضيلتكم؟ هذا غير موجودة. لما حتى لو وجدتم فتوى أنا في بلد مثلا يعمل نظام ديمقراطي فأنا أدخل كذا كذا كذا، هذا أصلا كلام عام أيضا، هذا كلام عام أيضا. ومع ذلك نقول كل فتوى في هذا فإنها مردودة باعتبار الواقع حتى لو وضعت في التقييدات، لأنها غير معمولة في الواقع. فجميع الفتاوى إلا أن تكون الفتوى هي لا تدخل في حزب ولا تكون حزب، وادعوا إلى الله عز وجل على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل ينفع بك، وإن لم ينفع بك فقامت حجة على الخلق والتزمت أنت بالشرع. ولهذا انظر إلى الفرق بين فهمنا هذا وفهم هؤلاء. فهم حزب النور 12 سنة الآن أو 11 سنة صح؟ إحنا بنقول الكلام ده وما بيقول الكلام ده، وإحنا بنقول بعدم الدخول ما في مصالح، بل كل ما مفاسد وهم يقولون مصالح وبنضرأ مفاسد. النتيجة يلا قدم كشف حساب في صبح هذا اليوم، إذا بك نظيف الثوب لم تتلوث بشيء، ثم صرت في دعوتك وحققت تقدما. تمام. هو ماذا؟ هو يدخل فخالف شرعا كثيرا، ورقم اثنين النتيجة صفر. يعني لو حقق من المقاعد النصف ولا أكثر لقلنا هذا أيضا مردود، كيف والنتيجة صفر؟ يعني حتى واقعيا ما حقق شيئا، النتيجة صفر ولا عضو واحد ينجح. إذن قدم التنازلات المجانية. وعليه فإننا نقول كل فتوى بجواز دخول الأحزاب في ظل نظام ديمقراطي فتوى مردودة، ولو جعل فيها التقييدات، لأن التقييد غير معمول بها. لكن يوم من الأيام لما يأتي إن الأمر معروف عن المنكر وإن ما في إشكالية، المسلمون يكونون هذا الحزب ضد الكفار ولا ضد مثلا كذا، أو يسمح لطائفة من العلماء أو من طلبة العلم يدخلون للإنكار، هذا لا إشكال. إنما تقييدات جاهلية وقيام على تعددية، هذا لا ينبغي أن يكون. ويوم أن يكون المسلمون الحمد لله أخذين بالشريعة، فلن يكون عندنا أحزاب، سوف يكون عندنا ماذا؟ نرجع بقى الحديث تميم بن أوس الدري عند مسلم: الدين النصيحة. ولسنا في حاجة إلى حزب أصلا حتى نقدم النصيحة، إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا أمر أحببنا ضبطه، ومن كان عند أفار من علم خلاف هذا الكلام فليأتي به، ولكن لا يأتي بفتوى عالم. نقول أفار من علم هذا الكتاب وهذه السنة وهذه إجماعات أهل العلم، إنما هيأتيني بفتوى عالم، سأتي بفتوى صحابي مردودة لمخالفة الدليل، مع احترام العلماء، ولا يحترم العلماء مثل السلفي، لكن من احترامي للعلماء أن يصون الشريعة وأن يصون العالم. إنما هؤلاء يتاجرون بالعلماء، هؤلاء اللي ما أخذ بكلام العلماء فتوى الاستعانة بالأمريكان عند الحاجة، هؤلاء الذين يشغبون على العلماء دائما وأن يعطون فتاوى تتفق مع طلب الملوك وغير ذلك، هؤلاء هم الذين ينتقصون العلماء، لكن لما احتاجوا إلى العلماء أتوا به. إنما الحمد لله السلفي هو من يسير مع العلماء ويقرأ لهم ويتعلم على أيديهم، لكن إن خولف الحق من أي أحد، ليس من عالم في زمانك بل وقبل زمانك بل إلى صحابه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول أبي بكر الصديق إلى آخر عالم، كل يأخذ من قوله ويرد، كل يأخذ من قوله ويرد، والحجة في الدليل. أما نقول هذه مسائل اجتهاد، برلمان وانتخاب مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد يعني لها حظر من النظر، يعني في أدلة، في أدلة في حكم الجاهلية، يقول أصل مصالح، مصالح أي مصالح؟ كلها مفاسد، أي مصالح؟ لكن من أراد الصورة التي فيها فعلا تقليل مفاسد وتحقيق مصالح، أراد الصورة فليأخذ صورة يوسف، فليأخذ صورة يوسف عليه السلام وليحقق ما فيها. نعم نعم. سنة بهم يأثمون، يأثمون. نعم، أخونا إبراهيم يطرح استشكال جيد جدا، يقول طيب لو أن حزبا يعني دخلوا كذا وسنة قانون على خلاف الشريعة وهم قاموا وعارضوا هذا، ثم أخذ بالأغلبية سن القانون هذا، هل يأثمون؟ سؤال، هم عارضوا ومع ذلك سنة، هل يأثمون؟ الجواب يأثمون. ما وجه الإثم وهم أنكروا؟ وجه الإثم أنهم جلسوا، والله عز وجل قال إنكم إذا مثلهم حتى ولو لم تقل قولهم، لأن الله ذكر طائفتهم، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الكروبية والسزاوية فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بحديثنا الغيب، إنكم إذا مثله، يعني لم يذكر له مشاركة بالقول، مشاركة في كذا، لكن مشاركة كانت بماذا؟ بالجلوس. وعليه هذه الصورة يأثمون. طيب لكن لو أنا صورة دخلت وأنكرت وطلعت وسنة، ما آثم، لأن رجل أمر معروف أنه منكر بس، لكن أنت لست كذلك. الأمر الثاني أنك تأثم لأنك تعلم سلفا ومقدما أن المسألة ليست ترجع إلى حجج بل إلى أكثرية، ولست بالأكثرية، ده سلفا ابتداء أنت داخل وتعلم ماذا؟ أن إقرار الشيء أو رده بالأغلبية، وأنت كم؟ 5 10 50 من 500. إذن سلفا تعلم هذا. الأمر الثالث أنه بدخولك تم إقرار النظام العام في اتخاذ القرار. أنت لم تعارض عن النظام العام في اتخاذ القرار، إنما عرضت في ذات القرار. إذن دخلت في ماذا؟ في النظام العام، في الهيكل العام. أنت داخل فأقررت أن القرار بيؤخذ بأغلبية، فأنت داخل فأقررت هذا. هشوف أقول لك ما هو بوجه واحد، هذه أوجه، هذا وأنت تنكر أمور. أمر رابع مهم جدا، أن إنكارك غير معتبر شرع. لماذا؟ لأنك تنكر بموجب قانون لا بموجب شريعة، وإنما الإنكار المعتبر ما كان إنكارا بالشرع. يعني قل هذا مخالف لقال الله قضى رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تقول لا 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 احنا عاوزين مثلا الدولة مدنية، بس مدنية ما أدري إيه، مش دولة دينية فصروا مادة مدنية، هذا مدنية إيه؟ يبقى إذن إنكارك نفسه ليس بالشرع، إنكارك نفسه مخالف للشرع. كل المسألة أن عنوان إنكارك لا، وليس على لا دليل شرعي، بل هو منكر، لأنك تنكر بالمنكر وليس بالمعروف. انتبهتم؟ شوفوا هذه كلها أمور تؤثم ولو كنت تنكر، تؤثم ولو لم توقع على القانون. فحتى إنكار المنكر بمنكر، ولا يقبل الإنكار ولا يكون الإنكار شرعيا إلا إذا كان على وفق الشريعة. هذه مسألة مهمة جدا. فهذا حاصل البحث، وأرى أنه الحمد لله توسع وطرح مسائل مهمة جدا. يا ليت إخواننا يقطعوا هذا الجزء وينشروه، لأن هذا مهم. نعم. ما يجوز لو أن الأغلبية أتت بالأمر الشرعي، ما يجوز. ليه؟ لأن الطريقة إلى الإقرار ليس قضى قضى الرسول بالأغلبية، وهذه جاهلية. لأنها إن أتت اليوم بالأغلبية، إن أتت اليوم بالأمر الشرعي بالأغلبية، نقضت غدا الأمر الشرعي بالأغلبية، فيكون في هذا إقرار، ما يجوز. هذا ما يجوز حتى لو أتت بالأمر الشرعي بالأغلبية، فهذا إقرار بباطل، لأن أتت بأغلبية، ما أتت بماذا؟ بالحجة الشرعية. نعم. طيب لو قالوا هذا في تخفيف شر، مش مشكلة، يعني هذا أتت بأمر غير شرعي بس الحمد لله أتت بكذا، فدرأنا مفسدة. نقول مفسدتك أعظم، كونك تأتي بالديمقراطية في إقرار أمر شرعي، بجد أمر شرعي، هذا أفسد من أن يعمل الناس بخلاف الشريعة. ليه؟ لأنهم لو تركوا ذلك، لو تركوا العمل بأمر شرعي، هذا معصية مجردة. لكن المشكلة أن تعمل بالأمر لأنه قال الشعب وليس قال الله، هذا تشريع، وهذا قد يدخلك في منطقة أخرى، فهي مسائل بقى. فأولئكم كافرون كافرون، لكن ليس الكفر ليه الأكبر إلا إذا كذا كذا كذا، يعني أدخلتك في ماذا؟ في مسألة أخرى أصغر وأكبر، كفر أصغر كفر أكبر حسب التفصيل. إنما كون الناس لا تعمل بأمر شرعي هذا لا إشكال، يعني لا شغل من جهة إيه من هذه جهة، لكن هذا إنما هو معصية من المعاصي. نعم. طبعا أقصد هو داخل أيضا في حكم غير المنزلية، داخل في التقسيم، لكن أقصد ما نسبوا ذلك إلى مسألة شرعية، نسبوا إلى عادي قانون وضعي، لكن ما نسوي الأشياء، لكن أنت الذي تريد أن تضفي عليه الصفة الشرعية. نعم نعم، كانوا يقولون هذا أولا، كانوا لا يأخذون بفتاوى العلماء في الدخول، تمام، ويوزعون كلام عبد المقصود وخلافه في عدم أخذ الفتاوى هذه وإن كانت من علمائين. ثم صار عبد المقصود بعد ذلك هو الذي يرفع هذه الفتاوى، وهم أنفسهم حزب الزور يرفع هذه الفتاوى وينشرها في الناس، هذا كله من اتباع الهوى. نعم نعم، لا يعني لو في دولة، يا أخونا الحسين يسأل يقول هل الفتاوى دي ممكن تتغير من دولة تحكم مثلا بالشرع ودولة تحكم بقانون وضعي، هل ممكن هذا؟ يعني ممكن أن يكون هناك في دولة تحكم بالشريعة برضو أحزاب يسمحون بأحزاب أو مثلا انتخابات أو كذا، هل تكون شرعية؟ الجواب لا، لأن هذا خلاف الشريعة. حتى ولو كانت الدولة تحكم بحكم شرع، أين الشرع من هذا؟ هل الدولة خلف الرشيدة أوجدت أحزابا لمناقشة السلطان ولإصلاح الأمور؟ أبدا. لكن أصلا هذه الأحزاب أحزاب جاهلية قامت عليه، يقول تفعيل الرأي وحرية الرأي، الحاكم مو بشخص تصرف في الناس، لا نناقش، وهذه الأحزاب قائمة على التضاد، وإلا لو كانوا جميعا على فكرة واحدة لكانوا حزبا واحدا، لما تجد هذا حزب له فكرة فكر، وهذا حزب له فكرة، وهذا حزب له فكر، وهذا حزب له فكر، فالتعددية يسمونها ماذا؟ بيئة، بيئة حرية، بيئة ديمقراطية تسمح بالآراء. لما احنا عندنا نسمح بالآراء لكن عبر النصيحة، من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها له علانية، هذا في الإسلام، خلاف هذا غير شرعي مهما أضفوا عليه الشرعي. نعم نعم، هذه أيضا شبه كلها أخونا الحسيني كثيرا ما يدندن عليه، لو كنا في دول كافرة تمام، هل يسمح بالحزب الإسلامي يدخل من باب في الانتخابات؟ ممكن يحكم، ممكن يخفف مضار كثيرة، كما قلنا لكم إن شاء الله ما ذكرنا لكم جواب محكم ما يمكن أن يترك ثغر، ألا وهو ماذا؟ الحزب الإسلامي لا يدخل هذا تحت مظلة ديمقراطية أمريكا، تحت مظلة علمانية فرنسا. نعم، إذن غير مسموح لك، يعني أنت داخل تعمل إيه؟ نفس المسألة، ما هي الأغلبية، نفس المسألة، ما هي القانون الوضعي، نفس المسألة تحترم، ها هذا يا أخويا حسيني هتدخل تحترم القانون الفرنسي وتقسم عليه؟ يا أخويا حسيني العلماء يمنعون التجنس، كيف يكون الجواز في دخول تحت مظلة هؤلاء؟ يعني أنا أدخل مع الكفار في برلمانهم وأدخل مع من باب تخفيف، تخفيف إيه؟ تخفيف إيه؟ تخفيف الولاء والبراء عندك أنت؟ ممكن. تخفيف الالتزام بالشريعة؟ نعم، تخفيف الالتزام بالشريعة. الأمر الذي بعد ذلك، أعطوني يلا بلدا غربيا أوروبيا دخل المسلمون فيه فحكموا ما شاء الله، ما يمكن، إلا السبيل الأغلبي. طيب أعطوني بلدا حصل تخفيف، التخفيف اللي بيحصل دخلت ولا تدخل ليه؟ للموجب ديمقراطي. يعني هي مسألة إيه مثلا؟ زي مثلا حريات ولا كذا، ها؟ فتقول عشان ما يمنعوش بناتنا من الدخول إلى الكليات مثلا بالحجاب، هو نفسه بيعطيك الحرية في انك تلبس مشيت او كذا، لكن صار يقيدونها مثلا اماكن دون اماكن، كذا دون كذا. هذا ليس لانك انت دخلت فخففت، لانه عابد للديمقراطية، فلابد ان يكون صادقا مع نفسه في اعطاء الحريات، لكن الى حد معين. يعني حريات تعطى لكن الاذان ما يرفع بالميكروفون، حريات تعطى لكن بين ابنتك ما تدخل مدرسة بحجاب الشرع. طبعا انتم عارفين يعني ايه الحجاب الشرعي الممنوع، يعتقد واحد فيكم من حجاب زوجتي يعني، لا انت عارفين الحجاب الشرعي الممنوع طبعا يعني غطاء رأس، اي حاجة على الرأس ده الحجاب الممنوع. يذكرونا بالبرلمانية اللي كانت في البرلمان التركي زمان من مش عارف 20 سنة ولا شيء، ورغضت الحجاب، نلاقي الحجاب اللي كان محل التركية هذه غطاء رأس كده، حتى عرض بعد ذلك في مزاد قالوا شراء الحجاب، حجاب المرأة مش عارف كذا. يعني هذا هو الحجاب، حتى هذا هو عندهم، لأنهم يمنعون أي شارة دينية، وهذا من الشارة الدينية. إذن هذا لو دخلت ماذا تصنع؟ تدخل ضمن النظام. فإذا ما جاز أن تدخل ضمن النظام في بلد إسلامي، كيف تدخل في النظام في بلد كفري؟ لكن هم يصورون لك إيه واقع، يقول لك إيه وأنت وكذا، ويحصل تخفيف ويحصل، والعلامة السعدي قال رحمة الله عليه إن الانتفاع بالعشيرة، ولولا رهتك لرجمناك، فلولا ما أدري إيه وكذا وكذا وكذا. هذا كله مبني على أمر معروف ونهي عن منكر، وتخفيف مفاسد من غير مفاسد، من غير تقيد بهذا. لكن أنا أقول للسعدي ها؟ الشيخ السعدي يقول لي ادخل وتحلف على احترام قانون في دولة كافرة وتعمل به وتلتزم به. العلماء منعوا من التجنس، من التجنس بجنسية هذه البلاد، لأن فيها تقييد بقانونهم، تقيد بقانونهم، فيها تقيد بقانونهم فيمنع. واللي هيبيح بيبيح إذا ما فيها تقيد، وإذا ما فيها رجوع إلى ما، وإذا ما فيها مجرد وعند الحاجة، وإذا ضاقت السبل، وإذا إذا عند التقيد بهذا ممنوع. كيف بالقانون؟ أنت تنجح الآن عملياتهم الديمقراطية هذه، فأنت في هذه البلاد إما أنك تخشى ضرر وكذا هاجر لبلاد المسلمين، أنت جالس هناك ليه؟ أو لا تظهر دينك، وجبت الهجرة عليك. أنت لماذا جالس أصلا؟ من أصله الإقامة، هنهيئ لكم مع الإقامة دخول في برلمانية، إذا كانت إقامتك أصلا ناقش في الإقامة فضلا عن الجنسية، فضلا عن البرلمانية. شوف كم مسألة، ناقش الأول في الإقامة، هل يجوز أن تقيم بين ظهرانيهم من غير برلمانية ومن غير حزبية ومن غير جنسية؟ الإقامة أصلا يجوز؟ ناقشها أولا، فضلا أن تناقش بعد ذلك جنسية، فضلا أن تناقش بعد ذلك الدخول في برلمانية. طيب أخيرا، من قال بين الواقع والواقع؟ صرنا الآن قرابة 100 سنة من يوم ما عرفنا برلمانات يدخلها من يسمون بالإسلاميين الإخوان وكذا إلى يومك هذا، في سائر البلاد كلها أعطونا مصالح تحققت يوما ما، إنما هو سراب يسيرون عليه، وكل حزب يبدأ من حيث بدأ غير ويخوض التجربة، وفي النهاية زي حزب النور كده دخل ليمثل الوجه الآخر للإخوان. مش صح يا إخوان؟ لا ما هو بصح، الوجه الأقبح للإخوان. ما تقول الوجه الآخر للإخوان، الوجه الأقبح للإخوان. طب ليه؟ صحيح فعلا صحيح، لأن الإخوان ما نقلوا لك في وجههم. ابن تيمية يقول، أحمد يقول، الأوزاعي يقول، السعدي يقول، وفي الأحكام السلطانية، والعز بن عبد السلام، أبدا الإخوان ما قالوا هذا، كل اللي أخذوا الإخوان الإسلام والحال، وبعدين تنازلوا عنه بعد ذلك. إنما أنت اللي دخلت باب المذكرات، ودخلت بالمصنفات، ودخلت بشبهات حول الدستور، ودخلت بجريدة النور. الله المستعان يا أخي. الواحد صراحة الشريعة بتجعل الإنسان يتكلم بقوة، يعني أنت ما على رأسك بضحة كما يقال، تحاكم للآثار، تحاكم لمنهج السلف الأخيار، يجعل عندك قوة، قوة في الطرح. شوف هذه شبهات متهافتة، كأنما أنت تتجه هكذا، يعني يمكن ما تكلف نفسك ترفع إيدك مهما كان، ولو وراءها ما وراءها من الرجال، لكنها لما خالفت الأثار لا قيمة لها، لا قيمة لها. نعم
شيخنا، سؤال ياسر برهامي عن القسم على الدستور.
نعم أيوه كويس، عايزين هذا ياسر برهامي القسم. أكيد هيقول اللي بالمنع يا أحمد. لا لا قسم أقول بالمنع أكيد. نعم
يسأل: أريد أن أسأل عن واقعة القسم وحلف اليمين على احترام الدستور السابقة التي تمت في مجلس الشعب.
تمام، يا ترى بقى يقول لك بالمنع ولا بالتوريه يمينك على ما هيحلف هو بقى على نيته. نعم،
فهل يجوز القسم وحلف اليمين أمام مجلس الشعب دون التعقيب الذي قيد به البعض اليمين بما لا يخالف شرع الله؟ وهل يأثم من حلف اليمين بدون هذا التقييد أم له أن يقولها سرا لعدم افتعال المشاكل واحترام النظام؟
نعم،
فأجاب: القسم يتضمن احترام الدستور والقانون، وكلاهما به مواد مخالفة لشرع الله تعالى، مثل المادة كذا وذكرها.
نعم،
وكذا المادة كذا، لا بد من ذكر التعقيب، وإلا أثم من لم يقله ولو سرا، ولزمه كفارة يمين.
ولو سرا يعني أباح السري. كويس، شوف وما فائدة السري.
ولزمه كفارة يمين، وإن كان الواجب أن يجهر به براءة مما يخالف الشرع. قال الله تعالى عن هود عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. وليس مجرد اعتراض البعض وادعاء عدم احترام النظام إكراها معتبرا يبيح القسم على مخالفة الشرع.
تمام،
وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله.
نعم، الفترة دي امتى يا ابني؟ تاريخ امتى؟
12/2/2012.
كان قبل هم ما يدخلوا،
كانوا كونوا الحزب.
نعم،
كانوا كونوا الحزب.
كانوا دخلوا ولا بعد دخلوا؟ يعني كانوا كونوا الحزب.
أي نعم.
طيب الآن هو ما موقفه بقى من أعضاء حزب النور؟ كله بيدخل بيقسم، وهو بيوجب الآن الجهر، لكن من جهة الكفارة وكذا يعني بيتكلم كلام آخر في السري. ها فين هذا؟ أين هو رد الحزب إلى هذه الفتوى؟ وهذا الحاصل. هذا الحاصل، حاصل أن الحزب يقسم ويحلف. أين هو؟ لماذا ما منعهم حتى يمنعوا؟ لأنه لو امتنعوا لمنعوا، ما يسمح إلا بالتقاعد بهذا، لازم. ولهذا ما سمح. أعد الفتوى، أعد الجواب.
يقول: لابد من ذكر التعقيب، وإلا أثم من لم يقله ولو سرا، ولزمه كفارة يمين، وإن كان الواجب أن يجهر به براءة مما يخالف الشرع. قال الله تعالى عن هود عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. وليس مجرد اعتراض البعض وادعاء عدم احترام النظام إكراها معتبرا يبيح القسم على مخالفة الشرع.
تمام،
وما يستلزم الرضا والإقرار به الكفر بشرع الله.
يبقى هذا لماذا لم يخاطب به أعضاءه وهو يعلم أنهم داخلون يفعلون هذا؟ لماذا؟ في الفتوى في الجملة، وإن كان فيها بعض أشياء، لكن في الجملة فتوى جيدة، فتوى صحيح. طيب لماذا لا يخاطب بها هؤلاء؟ ولماذا لم يؤثموا ويقول أنتم آثمون؟ لا، ده أنتم مجاهدون. لكن هيأتيك في أمور أخرى بقى إن هذه وإن حصل بها إثم أو حصل بها كذا، معنى منهج في أشياء كثيرة أن هذا بجوار المصالح التي تتحقق تزوب هذه الأشياء. نعم.
وفي مقطع صوت يا شيخنا مفرغ.
أيوة.
إن المشاركة في الانتخابات
على موقعه ولا فين؟
لا، أخ فرغها وارسلها حالا.
حالا
أخ من أخواننا.
نعم،
متحقق منها يعني.
نعم.
إن المشاركة في الانتخابات تضيع عمر ووقت وفلوس بلا فائدة أو مصلحة، وبها من المفاسد الله أعلم بها، قائلا إن المشاركة في الانتخابات بها تمييع في قضية الولاء والبراء، ويجب اللجوء إلى شرع الله.
هذا قديم، يمكن هذا قديم، هذه أظنها قديم. ها،
بها تمييع في قضية الولاء والبراء، ويجب اللجوء إلى شرع الله سبحانه وتعالى لا إلى الأغلبية. وبها أي الانتخابات الديمقراطية التي تعني رد الأمور إلى الشعب لا إلى الشريعة الإسلامية، لذلك نرى البعد عنها. فهذا البلاء الذي يأتي به بعض منتسب التيارات الإسلامية من ترشيح النساء وتأييد الأقباط
لا لا هذه قديمة 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 أي نعم هذه قديمة نعم
من ترشيح النساء وتأييد الأقباط في الانتخابات بلاء فوق بلاء.
تمام تمام نعم الآن لا صارت مصلحة. صح صح نعم في 2010 قبل الثورة بأشهر. نعم 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 كيف شيخ الباني لما قال هذه شروط نظرية لا لما قالوا هذه نظرية موجود في كتاب في بعض الكتب. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح وقوله ونؤمن بأن جميع الرسل بشر يعني لا ملائكة مخلوقون يعني لا أرباب، ولولا رحمة الله بنا لما أرسل الرسل، فلما قالوا لولا أنزل إليه ملك ماذا قال الله؟ قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وهذه المشكلة لأنه لا يمكن أن يرسل ملكا إلى بشر، فلو كان الذين في الأرض ملائكة لكان كما قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن الذين يمشون في الأرض مطمئنين هم البشر، فالحكمة والرحمة تقتضي ألا يرسل إليهم إلا بشر. إذن فالأنبياء بشر لا ملائكة، ولا يليق بالحكمة والرحمة الإلهية أن ينزل إلى هؤلاء البشر أحد من الملائكة.
ثم إن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الرسل من البشر فكانوا أكمل البشر وأفضلهم، وبهذا تحققت المصلحة من جهتين: الجهة الأولى أنهم بشر تناسب طباعهم طباعكم، ولهذا النبي قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيح إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الأمر الثاني أنهم أكملوا البشر، لهذا أمنتم أن يكونوا خائنين أو أن يكونوا كاذبين، بل هم الصادقون المصدقون الأوفياء الأمناء يخبرون عن رب العالمين سبحانه وتعالى عبر ما ينزل إليهم من وحي عن طريق جبريل. نعم. ثم هل الذين قالوا بأنه لولا أنزل عليه ملك لو جاءهم الملك سيؤمنون، أم هو فقط من باب تعجيز؟ هذا من باب تعجيز، وإلا فالله قال ولو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. مثل ما تجد بعض الأهواء، أنت أزهري، أنت خريج علم شرعي، طيب ولو جاء أخي سلفي أزهري، أنت وهابي، طيب ما أنا سلفي أزهري، طيب الشرط تحقق، أنت تريدني أزهري هذا الأزهري، أنت تريدني متخصص هذا دكتور مع دكتوراه، هذا الأخ مع دكتوراه أزهرية، وتفضل أستاذ دكتور، لن تقبل أيضا، لن تقبله، لأن من وطى نفسه على قبول الحق قبله من أي قائل يقول به. شوف هذا برغمي الآن قال يعني شبه حق في فتوى القسم، خلاص على العين وعلى الرأس الكلام، فتوى ما يجوز. نعم
قوله مخلوقون يعني وليسوا خالقين،
لكن ممكن الفتوى دي يا أحمد برضه أنا ما زلت وراها، لأنه هي دي موجودة على محررة كذا ولا هي مقطع منشور في كذا مكتوبة يعني محررة في ال نعم.
قال قوله مخلوقون يعني وليسوا خالقين بل مربوبون لهم رب. قوله وليس لهم من خصائص الربوبية شيء، فخصائص الربوبية التي لرب العالمين لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء، إنما هي لله. حتى إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فأنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت، وأرشده إلى العبارة السليمة وهي ما شاء الله وحده.
نعم، وما المحظور في ما شاء الله وشئت؟ الواو، أنه جمع بين المشيئة ومشيئة الله عز وجل بالواو الدالة على مطلق الجمع لا الترتيب، بل لابد من الترتيب، ما شاء الله ثم شئت، أو الأكمل ما شاء الله وحده. نعم.
وقوله قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لا أقول لكم يعني قوما عندي خزائن الله، أي خزائن الرزق والرحمة، ليست عندي بل عند الله وحده، هو الذي يرزق، ولا أعلم الغيب وإنما علمه عند الله. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله ولا أقول إني ملك، لم يقل ولست بملك، يعني أن هذا معلوم، فكل يعرف أن نوحا بشر وليس ملكا، لكن يقول لا أقول يعني لا أدعي أني ملك. وعلى هذا فالذين قالوا إن أحدا يدبر هذا الكون غير الله عز وجل قولهم كفر، لأنه لا مدبر للأمر إلا الله عز وجل. قال الله تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، الجواب فسيقولون الله. وهذا وهم مشركون وكفار. والآن هناك أناس ينتسبون للإسلام يقولون إن مدبر الكون هم القطب الفلاني من الصوفية أو الإمام الفلاني من الرافضة، يقولون هم المدبرون للكون، وهذا القول كفر تنزه عنه أهل الجاهلية وأسندوا تدبير الأمور إلى الله عز وجل. وهناك أيضا من يقول إن
لهم حكومة باطنية، فالكون محكوم بحكومة باطنية من الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال وغير ذلك، حكومة باطنية، وأنهم يجتمعون في غار حراء كل يوم، فالقارات لها من ينظر في أمرها، والدول لها من ينظر في أمرها، وكذا، واجتمعون في غار حراء كل ليلة. نعم.
وهناك أيضا من يقول إن الأولياء أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء، لأن الأولياء من الولاية الذين يلون الله عز وجل، والنبي مخبر بشيء من أمور الغيب والرسول خادم.
يبقى من الولاية بقى الذين يلون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر بشيء من أمور. نعم.
والنبي مخبر بشيء من أمور الغيب والرسول خادم، كما ترسل خادمك إلى السوق ليشتري لك حاجة، وينشدون على هذا قولا وهو أكذب الأقوال، يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، قاتلهم الله. فقولهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول يعني وليس رفيعا جدا،
يعني الترتيب بالعكس مطلقا يا أخوان، يعني ولي نبي رسول، يعني حتى النبي والرسول جعل النبوة فوق الرسالة، يعني ولي نبي رسول، والعكس هو الصحيح، فالرسول والنبي والولي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، والولاية دون النبوة والرسالة، بل لا ولاية إلا باتباع النبوة والرسالة، ما في ولاية أصلا إلا باتباع النبوة والرسالة، فكيف تكون فوق النبوة؟ نعم.
وليس رفيعا جدا بل فوق الرسول، وبالنسبة للولي انحطاط فهو دون الولي. فعلى زعمهم يكون الترتيب الولي أولا ثم النبي ثم الرسول، مع أنهم كاذبون في هذا، ولو قلنا إن الولي من الولاية لقلنا حتى الكفار أولياء، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فجعله مولا فنقول أولياء الله. وقد وصفهم الله تعالى بوصف أدق ما يكون من الأوصاف، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وهؤلاء هم أولياء الله. وقوله وأمر محمدا وهو آخرهم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه الجملة هي الجملة التي قالها نوح عليه السلام ولا أعلم الغيب كذلك، ولا أقول لكم إني ملك نفس الشيء، فأمره الله تعالى أن يقولها. ولا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأوفاهم له، فلا بد أنه قال هذا. إذن اتفقت كلمة الرسول عليه الصلاة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل: أولا أنهم لا يعلمون الغيب، ثانيا وليس عندهم خزائن الله، ثالثا وليسوا من الملائكة. وقوله أن يقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قوله لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قوله لا أملك لنفسي يعني لا أملك أن أنفع نفسي ولا أضرها إلا ما شاء الله، وإلا هنا الظاهر أنها استثناء منقطع يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فيقع، وليس المعنى لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك، فالظاهر أنه منقطع ويجوز أن يكون متصلا، لكن المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فماذا لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره؟ قلنا هذا أبعد، فمن لا يملك أن ينفع نفسه أو يضرها فعدم نفع غيره وضرره من باب أولى لا شك.
نعم، يعني إذا كان هذا لنفسه فكيف بغيره؟ نعم.
وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ضرا في أبدانكم ورشدا في عقولكم وتصرفكم، فلا أملك هذا. وقوله قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن يجيرني أي لن يمنعني من الله، أي إن أراد بي سوءا فلا أحد يمنعني من الله، ولن أجد من دونه ملتحدا يعني لن أجد من دونه ملجأ وملاذا لو أرادني بسوء، فأنا لا أملك أن أدفع لا أن أمتنع بأحد،
أن أدافع،
فأنا لا أملك أن أدافع لا أن أمتنع بأحد، وهذا يقوله الرسول للأمة كلها. والعجب أن قوما من الناس ادعوا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه ضمنا في قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر، ويقولون هذا من تعظيمه وهذا من محبته، وإذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي أنت تبغض الرسول، أنت منتقص للرسول وما أشبه ذلك، فأي الفريقين أحق بالصواب؟ الجواب الناكر، أما المثبت فهو أعدى من يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذبه ووقع فيما نهى عنه حيث قال لا تغلو فيا، ولكنه أبى إلا أن يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فما وظيفة الرسول إذا انتفت عنه هذه الصفات؟ الجواب قال تعالى فإنما عليك البلاء،
بل هؤلاء جعلوا الغلو هو المحب، فمحبة النبي أن تستغيث به، محبة النبي أن تدعوه، محبة النبي أن ترفع فوق منزلته إلى منزلة الإلهي، هذه محبة النبي عنده. واتباع التوحيد انتقاص للنبي، لما تقول له لا تحلف بالنبي هذا انتقاص عنده، لما تقول له لا تستغيث بالنبي هذا انتقاص عنده. نعم.
فما وظيفة الرسول إذا انتفت عنه هذه الصفات؟ الجواب قال تعالى فإنما عليك البلاغ فقط، والله بصير بالعباد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فوظيفتهم البلاغ أن يبلغوا ما أنزل إليهم، أما أن ينفع الناس أو يضروهم فلا، لكن يأتي إنسان يلبس على العامة فيقول الرسول نفعني فدلني على الخير وبين لي الخير، وحذرني من الشر وبين لي طرق الشر فنفعني. والجواب عن هذا أن نقول هذا للرسول ولغيره، حتى إن العلماء يفعلون مثل ذلك، لكن لا يملك الرسول أن يوفقك أن تهتدي، وهذا هو بيت القصيد أن الرسول لا يملك، أما أن يبلغ الرسالة فالرسول يملك هذا كغيره، فحتى العلماء يملكون ذلك الشيء.
الدلالة يعني. نعم.
فحتى العلماء يملكون ذلك الشيء، لكن
لأنهم ورثة الأنبياء فيملكون دلالة الخلق إلى الرب سبحانه. نعم.
لكن يملك أن يهديك ويوفقك كلا، فما استطاع أن يهدي عمه الذي دافع عنه واستمات في المدافعة عنه ما ملك أن ينفعه وهو يدعوه عند موته في أضيق ما يكون: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله. فعجز الرسول عن ذلك عجزا، فآخر ما قال أبو طالب: إنه على ملة عبد المطلب.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال رحمه الله تعالى في الشرح: وقوله ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة، نعم نؤمن بهذا، ولا شك أن الله من عليهم بالرسالة أعظم المنة، وأن الرسالة من أكبر النعم، بل هي أكبر النعم بعد نعم. الهداية للإسلام.
نعم، هي أكبر النعم بعد الهداية للإسلام، أن الرسالة أكبر النعم، لأنه لا أحد فوق الرسول. نعم، وهو دال البشر على طريق الله، ولهذا كل مهتد فهو في ميزان حسنة الرسول. نعم.
وحينئذ نقول: من ورث
ولهذا النبي لا يحتاج إلى أن تهدي إليه ثواب قربك فتقول هذه كذا للنبي، بل بعضهم يريد أن يقوم بعمل عمرة للنبي. النبي كل عمرة تعملها وكل حج تحج وكل صلاة تصليها في ميزان حسنة، مع من ضاف إلى ذلك من مقامه صلى الله عليه وسلم الرفيع نفسه. نعم.
وحينئذ نقول: من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله واستقامة حاله فقد أكرمه الله.
نعم، هؤلاء أعظم الناس بعد الأنبياء العلماء، لأنه لما كان أعظم الناس العلماء الأنبياء والرسل، فأعظم الناس من ورثهم، والعلماء ورثة الأنبياء، فلهذا أفضل الناس هم العلماء. نعم.
وكل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله لك، لأنك زدت على الجهل مرتبة، فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله تعالى أكرمه بما من عليه بطلب العلم كما أكرم الرسل بالرسالة. وقوله: ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فوصفه الله بالعبودية في مقام الثناء أنه عبد شكور. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تقوم الليل إلى هذا الحد؟ يعني إلى أن تتورم قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وقوله: وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وهي مقام الرسالة. قوله: وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم.
والنبي صلى الله عليه وسلم له من هذه العبودية أخص أنواعها، فكلنا عبيد لله، لكن العبودية عامة وخاصة، العامة لكل الخلق يدخل فيها المؤمن والكافر وكذا، ثم الخاصة هذه لعباده المؤمنين وأوليائه، وأخصها ما كان للرسل، وأخص ما للرسل ما لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه عبودية خاصة، خاصة الخاصة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. فين؟ يقول اقرأ من أول: وكل مسألة يمن الله عليك بعلمها فيكرم الله لك، لأنك زدت على الجهل مرتبة، فيجب على طالب العلم أن يشعر بأن الله تعالى كذا، لأنك زدت على الجاهل. وكل مسألة يمن الله عليك بعلمها فيكرم الله، لأنك زدت على الجاهل. نعم، زدت على الجاهل. نعم، الجاهل. نعم، هي على الجاهل.
قوله وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي أي القوة في دين الله واذكر عبادنا إبراهيم وإبراهيم عليه السلام هو الثاني من البشر في الفضيلة وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هؤلاء أيضا من الرسل ووصفوا بالعبودية قوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة إنه أواب
نعم فالأيدي هنا القوة طيب ما هو كيف تنكرون أنتم على المحرفة حينما يفسرون اليد بالقدرة والله هنا قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي يعني ذا القوة فلماذا تنكرون تأويل اليد بالقدرة نقول لأن اليد مضافة إلى الله ذكرت مضافة إلى الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل تبارك الذي بيده وقال لما خلقت بيدي وقال بل يداه فهذه لا تكون إلا صفة ولهذا فرق بين هذا واذكر أولي الأيدي والأبصار وبين يد داود يد داود عليه السلام قوية يبقى يده التي هي جارحته فإذا أضيفت اليد فليست إلا الصفة نعم أما اليد في اللغة بمعنى القوة تأتي مع القوة نعم ما نمنع اليد في اللغة تأتي مع القوة ما نمنع لكن الكلام في اليد التي أضافها الله إلى نفسه هل تكون بمعنى القوة لا يمكن والدليل على ذلك تثنيتها أيضا فهل القوة قوة هي قوة واحدة نعم
قوله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام وهو من مناقبهم وفضائلهم يقول العاشق لمعشوقته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي نعوذ بالله يقول إذا أردت أن تدعوني بأشرف وأحب الأسماء إلي فقل يا عبد فلانة لأنه يحبها حبا شديدا فقلبه معبد بها
نعم الله المستعان ولهذا لابد للقلب من يأوي إليه فإن لم يكن الله عز وجل هو مأواك وهو ملجأك وهو معبودك كان غيره ولهذا قال النبي تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميل تعس عبد الخميصة وهكذا هذه عبوديات حسب ما يتعلق القلب لكن لابد للقلب يا أخواني ممن يهوي إليه ويأوي إليه فالمؤمن قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى هو الذي يأوي إليه هو الذي تهوي الأفئدة إليه نعم والتعلق به
وقال الشاعر
وما أحب المؤمن شيئا إلا في الله ولهذا فإنه لا يحب خلاف ما يحبه الله فجعل مراده على مراد ربه سبحانه وتعالى نعم
وقال الشاعر ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا بأخمصي أي بقدمي أطأ الثريا فأكون فوقها يا عبادي أي عباد الشرع لا القدر قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
يعني العبادة, العبادة, العبادة بمعنى عبادة الشرع ليست القدر هي العبادة الكونية التي بمقتضاها يكون الكفر يدخل فيها الكافر وغيره دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صرت أحمد النبي لأن أي شرف دخول تحت عبادي العبودية العامة وهي يشترك فيها الكافر المؤمن فالقصد هنا العبودية الخاصة اللي هي العبودية الشرعية هذا معنى قول الشيخ يا عبادي أي عباد الشرعي لا القدر نعم اللي هي العبودية الشرعية لا العبودية العامة نعم إنما الخاصة لكن هو قال يعني عباد الشرع ما أدري كأن فيه شيء ناقص عباد الشرع يعني لعل العبادة الشرعية نعم المراد يعني الخاصة نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
هذه الآية يأتي بها دعاة التقريب، والذين يقولون بوحدة الأديان ويقولون بأن غير المسلمين من يهود ونصارى مسلمون لأنهم لهم نبي، يأتون بهذه؟ لا، يأتون: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يأتون: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر إلى آخر ذلك، يأتون بهذه النصوص التي يلبسون بها على العوام، لكن يأتون بهذا النص؟ النص واضحة، أين الخلق كلهم من هذه الآية؟ يقول النصارى ليسوا كفارا، ها؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مبعوث إليكم، ومن لم يؤمن بالرسول المبعوث كافر. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا أمره بالله ورسوله المعهود، رسوله ليس كل رسول، رسوله النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، يا الله، يعني لا إشكال، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. هل هذا وصف لإبراهيم؟ هل هذا وصف لموسى؟ وصف لعيسى؟ وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. طب إذا لم تتبعوه فلستم مهتدين. يأتون بهذه الآية أبدا. شوف حاسمة يا أخوان، وغيرها من الآيات، لكن هذه من الآيات الحاسمة، ما يأتون بمثل هذا، فلهم غرض في الاستدلال. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن أن
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وصفه الله تعالى بثلاثة أشياء.
فقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وصفه الله تعالى بثلاثة أشياء: رسول، نبي، أمي. أما رسول فظاهر لأنه أمر بتبليغ الشريعة، وأما نبي فظاهر أيضا لأنه نبئ وأوحي إليه. أما كونه أميا فظاهر لأنه من العرب، والعرب أميون، كما قال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات. فإن قال قائل: وصف الرسالة وصف مطلوب، وصف ثناء ومدح، وكذلك النبوة، لكن وصف الأمية هل يأتي للمدح أو لا؟
نعم، هذا استشكال جيد، طرح جيد. يعني الله عز وجل قال فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، طب بالرسول النبي صحيح هذا يقتضي الثناء لأنه رسول ونبي، ما العلة في ذكر الأمي؟ هل الأمي هنا ثناء ولا ما الحكمة في ذكره النبي الأمي؟ نعم.
فالجواب في هذا المقام أنه صفة مدح، لأن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم الذي فيه الذكاء والحكمة يدل على أنه رسول الله حقا، إذ إن الأمية لا يمكن أن يأتي بمثل هذا، فيكون وصفه بالأمية تأكيدا لصحة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ ينقلب هذا الوصف مدحا.
نعم.
وهنا فائدة: إذا كان المقصود منة الله،
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فهذا تأكيد لصدق صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بكتاب فيه خبر الأولين، وما كان النبي يقرأ ولا يكتب، وهذا ثابت، النبي ما قرأ، ما كان يقرأ ولا يكتب. ومن جاء في صلح الحديبية من بعض الروايات أنه كتب، فالمراد أنه أمر بالكتاب. قد أخذنا رسالة قيمة مباركة في هذا، لكن كثير من الناس يشكك في هذا ويريد أن يطعن في حديث البخاري ومسلم وكذا من هذا الباب، بأن النبي ما كان أميا، حتى قال الضال المضل: نسأل الله أن يعجل بهلاكه لم يسبق عني توبته كما أهلك نوال السعداوي المدعو أحمد ماهر. يقول: كيف أمي؟ كيف أمي وأول آية نزلت عليه اقرأ بسم ربك الذي خلق؟ فإذا كان ما يقرأ كيف ينزل عليه اقرأ؟ أول آية ترد على من يقول بأن النبي أمي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. والجاهل كأنما يتصور كأنما جبريل أتوا بكتاب وقالوا ماذا؟ اقرأ، كان أمر بالقراءة. وما قرأ الحديث لأنه ما يعنيه. قال ما نبي قارئ، قال اقرأ، قال ما نبي قارئ، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني أقرأ ماذا؟ أو لست بقارئ؟ يعني أقرأ ماذا أو لست بقارئ؟ فعلى كل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه تقال للإنسان حتى ولو كان أميا، يقال له اقرأ كذا، اقرأ يعني قل ماذا أقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي كان يقرأ القرآن بعد ذلك ينزل ويقرأه كما قال سبحانه وتعالى. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة؟ النبي يقرأ لكن ما يعرف القراءة، يقرأ لكن ما يعرف القراءة. ما يعرف القراءة أنه لو جئته بالصحيفة ما يعرف أن يقرأ فيه. ولهذا قال لعلي في الصلح أرني إياه، ولو كان يقرأ ما يعني، شوف من نفس القصة نفسه يدل على هذا. هنقول ما يقرأ وكان يكتب أمر بالكتاب كما أوضحت الروايات الأخرى. واستدل هو هذا الضال على هذا أيضا بحديث البخاري، وهو مراده بقى لما قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، يعني أمر فيكتب. نعم.
وهنا فائدة، إذا كان المقصود منة الله عز وجل على عموم الناس ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم تجد التعبير القرآني يقول من أنفسهم، وإذا كان المقصود العرب تجده يقول منهم. فقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فإذا كان المقصود الإيمان والإسلام فهو من أنفسهم فيعم جميع الناس، وإذا كان المقصود النسب قيل منهم، وهذه القاعدة تحميك من الخطأ أو النسيان.
يعني هذه الفائدة الحقيقة، لفتة دقيقة في التفريق بين رسول من أنفسهم ورسول منهم، هذه فائدة دقيقة. فرسول من أنفسهم هذا تذكير بماذا؟ بعموم الناس ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول من أنفسهم عموم الناس فليس ملكا. طيب رسولا منهم حينما تكون منة على العرب وذكر النسب، فليس بعيدا عنكم بل هو منكم نسبا. فإذا كان المقصود النسب قال منهم، وإذا كان المقصود الإيمان والإسلام فهو من أنفسهم فيعم جميع الناس. نعم.
وقوله تعالى الذي يؤمن بالله وكلماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤمن بالله، كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقوله وكلماته أي القرآن الكريم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف أن يؤمن بأنه رسول الله وأن يؤمن بالقرآن كغيره. وقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه أي اتبعوا شريعته. وقوله لعلكم تهتدون هذا للتعليل أي لأجل أن تهتدوا. فالشاهد قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والذين قالوا إنه رسول إلى العرب فقط، هل آمنوا برسالته إلى العرب؟ لا، لم يؤمنوا بها. فنقول لهم لو كنتم آمنتم بأنه رسول إلى العرب لازمكم أن تؤمنوا بأنه رسول إلى العالمين، لأن الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا، وقال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض فقد كفر بالكل. والدليل على أن الله ختم به الرسالات قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآية سقطت مني سهوا، وإلا فقد كان ينبغي أن تذكر في المتن، لأنه إن قيل ما الحكم فالجواب الحكم ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يذكر الدليل. فالدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكونه
الشيخ يعلق على نفسه قل هذه الآية وقعت مني سهوا أي لم أذكرها في المتن، لأنه الشيخ هنا ذكر ماذا؟ ذكر عقيدة الختم، ختم الرسالات. قال الأمن بأن الله ختم الرسالة برسالة محمد وأرسل لجميع الناس، فذكر الآية دل على إرسال لجميع الناس ولم يذكر الآية دل عليه على ختم. نعم، فمهما كان الإنسان سبحان الله حريصا يفوته أشياء. نعم فين؟ لا بس هذه ده معتقد جديد بيضيف، يقول ونؤمن، ده بقى نقل جديد، ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد وأرسل لجميع الناس، ثم ذكر يقول يا الناس إن رسول الله يكون جميعا، دي خاصة بإيه؟ بأرسله لجميع الناس، لكن ما الدليل على ختمه؟ نعم.
وكونه خاتم النبيين يفهم من عموم الرسالة لكنه باللازم، وكون الشيء يذكر بالمطابقة أولى من كونه يذكر باللازم.
ولهذا أهل العلم يا إخواني ما يحتاجون إلى أحد يستخرج أخطاءهم ليصححوها، يعني بعض الناس يقول الحمد لله أهو ما يبقى عارف خطأ، لكن الحمد لله ما أحد رد عليه، الحمد لله أنا هفتح على نفسي باب لي، تفتح على نفسك باب. فأهل العلم يرجعون ولو اكتشفوا أخطاءهم بأنفسهم، لأن مرادهم تصحيح العلم، فسواء رد عليه أحد أو لم يرد عليه. يعني الإنسان إذا كان يجهل شيئا ودرسه ثم عرف الحق من غير أن يرد عليه أحد، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتبرأ من مكان عليه ويعلن الحق، أو وقع منه سهو أو إلى آخر ذلك. فالإنسان يصحح نفسه ما يحتاج إلى أن يرد عليه أحد. نعم.
قال وكون الشيء يذكر بالمطابقة أولى من كونه يذكر باللازم، وإلا فلا شك أننا إذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس إلى يوم القيامة لزم أن يكون خاتمهم.
نعم.
قال رحمه الله
يعني الشيخ
تعالى
ما قال هنا إيه؟ فلو قال قائل لما لم يذكر الشيخ هذه الآية وخاتم النبيين، لكان جوابنا أن هذا مذكور في الآية لأن هذا من لازم إني رسول الله يكون جميعا كذا إلى يوم القيامة، هذا من اللازم، فلا محل للاستشكال. هذا بقى اللي بينظر نفسي وكيف يعني. لكن الشيخ نفسه يقول فتى المصنف أنه يأتي بهذه الآية لأنها صريحة في الآية في الختم، فإذا هي دالة على الختم بالمطابقة، والآية الأخرى باللزوم، ولا شك أن ما كان بالمطابقة هذا أوضح مما يكون بماذا؟ باللزوم، لأن باللزوم لا يعرفه كل أحد، إنما بالمطابقة سهل المعرفة فيه. نعم. تعلم يا إخوان العلماء الحقيقة، سبحان الله الإنسان يتعلم. نعم. في ومعلوم أن فلماذا تصدقون في شيء وتكذبون في شيء؟ ومعلوم أن من آمن ببعض ومعلوم أن من آمن ببعض فلماذا تصدقونه؟ ومعلوم أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل. أي نعم، وكفر بالكل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب بالقرآن. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله نؤمن أن شريعته إلى آخر ما قال. قال وهذه الآية حصر لتعريف ركنيها الدين والإسلام، وكلاهما معرفة، وإذا كان ركن الجملة معرفة صارت دالة على الحصر. نعم. فالدين عند الله هو الإسلام،
مثل قول زيد العالم. نعم.
وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بالإسلام إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قبل بعثته فيطلق الإسلام على كل دين قائم. ولهذا قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
وقال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم.
لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا شريعته عليه الصلاة والسلام.
فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، هذه مسألة مهمة جدا، لأنك قد تستدل بهذه الآيات فتقول مثلا لمن يقول بإسلام اليهود والنصارى وكذا، تقول الله يقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يقول لك: ما هو دينهم الإسلام؟ أما كان دين موسى الإسلام؟ أما كان دين عيسى الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام، يقول: طيب ما هو دينهم الإسلام؟ هم يقولون هذا، نقول فعلا هو دينهم الإسلام، لكن الإسلام إذا ذكر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد الإسلام بالخاص الذي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول لهم: طيب فماذا تقولون في قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، إلى آخر آية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، ماذا تقولون في: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ماذا تقولون في هذا؟ نعم نعم نعم. ما هو لكن ليس الإسلام الخاص، الإسلام العام، تقصد الإسلام العام؟ هما لأنهم ما يدخلون في الإسلام الخاص اللي هو النبي، لكن يقولون هؤلاء لهم الإسلام العام، والآخرون يقولون نحن على دين عيسى ودين موسى، لكن هل هذا ثابت لهم بالواقع؟ لا، ليسوا على دين موسى أصلا وعلى دين عيسى، لأنهم لو كانوا على دين موسى حقيقة وعلى دين عيسى حقيقة لآمنوا بالرسول، إذ في التوراة والإنجيل ذكر النبي والصحابة، ولهذا هؤلاء ليسوا على دين موسى الحقيقي وليسوا على دين عيسى الحقيقي، هؤلاء على دين أحبارهم ورهبانهم اللي تسمى اليهودية النصرية، دين الأحبار والرهبان وليس دين موسى وعيسى. ولهذا قال سبحانه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا على هداية، النصرانية لا يمكن تكون هداية واليهودية لا يمكن تكون هداية، إنما دين موسى كان هداية لكن في زمنه، دين عيسى هداية لكن في زمنه كوجوب اتباع له، وإن كان ما في دين موسى وعيسى من التوحيد هذا باقي، وهذا الذي هو دين جميع الأنبياء، لكن لا يمكن أن يكون على دين عيسى من قال عيسى ابن الله، ولا يمكن أن يكون على دين موسى من خرج على شريعته ووضع قوانين من عنده هي أحبار والرهبان. نعم.
لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا شريعته عليه الصلاة والسلام، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت.
ولهذا العلماء يقولون بأن النبي الوحيد الذي دينه وشريعة الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل نبي دينه الإسلام نعم، لكن شريعته خاصة به، يعني في الإطلاق ما يطلق عليها إسلام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دينه في الإطلاق إسلام وشريعته في الإطلاق إسلام. نعم. يعني تقصد ما يعني هم يقولون نحن على دين عيسى، نحن على دين موسى، يعني هم ينتسبون إلى هذا الإسلام العام. يعني ما يقول نحن مسلمون الإطلاق العام. تمام. نعم. ولا بالإسلام الحق الذي عيسى عليه، يعني حتى الذي عيسى عليه والذي موسى عليه ما يقرون به. هؤلاء يستمتون في إدخالهم للإسلام. ويقول هؤلاء مسلمون. مسلمون من وجه. لماذا هذا؟ نعم. ما هذا من الضلال، هم تبرعوا بهذا الضلال.
وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت.
وهذه دعوة كفرية، دعوة واحدة الأديان وتقرب الأديان وأن الأديان واحدة وكلها تقبل، هذا دعوة كفرية لأنه تكذيب للقرآن. لكن المعين من هؤلاء ما يسارع في تكفيره، لابد من توافر شروط في الموانع.
وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا، وليس المعنى أنني ختمته، لأنه قد نزلت آيات بعد هذه الآية.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر، شوف فوائد علماء. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بيشكل فعلا إشكال، ها ألا وهو اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت بعرفة يوم جمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد عاش بعدها أشهرا ونزلت آيات، فكيف نجمع بين نزول الآيات وبين اليوم أكملت لكم دينكم؟ العلماء لهم أقوال في هذا، قالوا المراد أصول الدين، اليوم أكملت لكم دينكم المراد الأصل، وهذا لا يمنع أن ينزل بعض الأحكام، أن ينزل بعض الأحكام. وبعضهم قال المراد باليوم أكملت لكم دينكم الإعزاز، يعني اليوم أعززت لكم دينكم، ظهرت العزة وكذا. والشيخ هنا أضاف معنى جميلا، قال أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا، وليس المعنى أنني ختمته، لأنه قد نزلت آيات بعد هذه الآية. اليوم أكملت لكم دينكم والمعنى جعلته كاملا. نعم.
وقوله اليوم الهنا للعهد الحضوري، أي اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، وهو يوم عرفة، كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له يهودي: لقد أنزل الله عليكم آية، لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة،
يوم الجمعة، يعني عرفة الأولى نضع مكانها الجمعة، نزلت يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة. نعم.
وقوله تعالى أكملت لكم دينكم فيه دليل على أن جميع البدع ليست من الدين، لو كان من الدين لذكرها الله عز وجل، وفيه تحذير بليغ من البدع، لأن المبتدع ظاهر فعله يناقض الآية، لأن هذه البدعة التي اتخذها دينا جاءت بعد نزول الآية، فمقتضى هذه البدع أنه يقول الدين لم يكمل، والآية يقول الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم، فنقول على زعمك الدين لم يكمل إلا ببدعتك.
وهذه هذه آية جامعة في الرد على أهل البدع كلهم، فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا، الدين لا بد أن نسبق به، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا.
وهذه مسألة خطيرة جدا، لو تأملها أهل البدع لخافوا منها أن تكون بدعتهم تكذيبا للقرآن، لأن هذا المبتدع يقول هذا دين، ونقول أين هو في القرآن والسنة؟ فهو غير موجود، فصح أن بدعتك تكذب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، من يبتغي أي يطلب غير الإسلام دينا يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يشهد لهذه الآية من السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأولئك النصارى في كنائسهم الذين يبكون ويخشعون ويترنمون بالصلاة لا يقبل منهم وهم في الآخرة من الخاسرين. قوله ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو دين النصرانية أو غيرهما فهو كافر، لأنه مكذب لله، فإن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هو كافر لتكذيبه. قوله ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب للقرآن. فإن كان أصله كافرا وادعى أن دينه مقبول عند الله فهل يستتاب ويقتل؟ لا يستتاب، بل يعامل معاملة الكفار فيدعى إلى الإسلام، فإن أبى فليلزم بالجزية، فإن أبى قتل. فإن قيل ما حكم الدعوة إلى توحيد الأديان؟ الجواب أننا نرى أن الذي يدعو إلى وحدة الأديان بمعنى أن يقول إن كل الأديان مقبولة،
هذا هو دعوتهم مقبولة وليس بينها خلاف. نعم،
نرى أنه داع إلى الكفر لأنه نعم. ليس هناك دين في الأرض سوى الإسلام.
فإن قال ليس قصدي هذا ولكن قصدي عدم الإنكار، هذا له دين وهذا له دين وهذا له دينه وكذا، وعدم الإنكار لا تنكر عليه ولا ينكر عليك وكذا، وكل له اعتقاده، نقول هذا أيضا كلام باطل، يعني كيف لا ننكر والنبي قد أنكر والشريعة قد أنكرت، فكيف تقبل المسالمة أي في عدم الإنكار مع هؤلاء؟ نعم إحنا قد نسلمه من جهة ماذا، يكون بيننا وبينهم عهود، بيننا وبينهم مواثيق، هذا لا إشكال، مع الحكم عليهم بالكفر. ولهذا نحن عندنا أهل ذمة وعندنا مستأمنين وعندنا معاهدون، كل هؤلاء كفار، لكن بيننا وبينهم عهود، فلا يجوز الغدر ولا يجوز أن نعتدي عليهم ولا يجوز أن نظلمهم، لكن من جهة المعتقد هؤلاء كفار، ولا نقول تقارب أديان، لكن أننا نحسن إليهم بالأبدان والإحسان الظاهري نعم، إذا ما كانوا محاربين. فالله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا من تصليم إن الله يحب المقصدين. لكن خرج لك اليوم إن أناس يقولون هذه العقيدة التي تتكلم عليها شيخ هي العقيدة التي أوجدت العداوة بين أبناء الوطن الواحد وبين كذا وكذا، هي عقيدة التي أوجدت الكراهية في قلبك وكذا لغير المسلمين. نقول الكراهية في قلب لغير المسلمين واجبة علي، واجبة علي، كراهية القلب واجبة علي، ومحبتهم بالقلب حرام علي. الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فإن قال لكن أيضا عقيدتكم هذه هي التي أدت إلى قتلهم وإلى ظلمهم، نقول لا، عقيدتي تحرم علي أن أظلمهم إذا لم يكونوا محاربين، عقيدتي تأمرني بالإحسان إليهم إذا لم يكونوا محاربين. قال تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي حرم أن يقتل إنسانه معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة، حرام ما يجوز. إذن فرق بين اعتقاد القلب وبين معاملة الجوارح، عقيدة القلب لابد أن تكون البغض، عقيدة القلب واللسان لابد من الكفر بدين هؤلاء، بل من صح مذهبهم كفر. طيب عمل الجوارح الإحسان إليهم، ما أحسن ما إذا لم يكونوا محاربين. إذا انتبه، محبة القلب وبغضه، عقيدة القلب واللسان، عمل الجوارح والأركان. محبة القلب أو بغضه ينبغي أن يبغض كل كافر، ولا يحب كافر أبدا ولو كان أبا لكفر، إنما الأب محبته طبيعية، محبة طبيعية حتى ولو كان كافرا تميل، محبة طبيعية. كذلك محبة الزوجة إن كانت كتابية يهودية أو نصرانية محبة طبيعية، هذه لا لوم عليك الآن، بموجب طبيعة بموجب بشرية، إنما محبة دينية لا، ينبغي أن تبغض هؤلاء حتى ولو كان الكافر أباك، حتى ولو كان الكافر أمك، فيجب بغضها من جهة الدين، أما الطبعي هذا لا لوم عليك فيه. طيب هذا من جهة المحبة والبغض، فيجب بغض هؤلاء. فإن أحببتهم فهذا فيه تفصيل، إن أحببتهم لذواتهم ومعاملاتهم وغير ذلك، إن أحببتهم لهذا فهذا إثم، وأما إن أحببتهم لدينهم، أحببتهم لأنهم على اليهودية على كذا، فهذا كفر والعياذ بالله. طيب، أما عن عقيدة القلب واللسان فكفر هؤلاء، أما عن عمل الجوارح والأركان فالإحسان إليهم ما لم يكونوا محاربين. بهذا تنتظم الأدلة الشرعية. لكن يأتي واحد يحارب الاعتداء عليهم بكونهم مسلمين، هذا هو الوسيلة، يحارب الاعتداء عليهم بإيجاب محبتهم وتحريم بغضهم؟ لا. ولهذا هم يستدلون دائما، إذا جاءوا يستدلوا يستدلون بعمل الجوارح والأركان. ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية، ده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا متعلق بماذا؟ بالمعاملة وليس بالاعتقاد وليس بمحبة القلب. نتحداهم لو جاءوا بنص واحد في هذا. انتبهوا أخواني، طريقة هؤلاء لما يأتون يستدلون بمثل هذا يأتون بما يتعلق بالعمل الظاهري. النبي قال من قتل معاهدا، النبي أهدى منهم وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذبائحهم، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود لما جاء المدينة، النبي، كل هذا على العين وعلى الرأس. هذا ما يتعلق بالمعاملة الظاهرية. ما يجوز أن تظلم نصراني ولا أن تفضل مسلما عليه من جهة حقوق. أنا ما أتي الآن مثلا أكون مسؤول في مجلس المدينة أنظف الشوارع وعندي بيت نصراني أجمع القمامة أمام بيت نصراني، ما يجوز. بل لو رأيت بيته يلحق ضرر نصحته قلت انتبه، بيتك هذا فيه كذا وكذا، ينهار أصلح وافعل، تعطلت سيارته أقف أساعده، احتاج إلى طعام وشراب أعطيه، الصدقات يجوز أعطيه منها، الزكوات إذا كانت ليفة لقلبي على الإسلام ممن يرجى أو يدفع شره، كان ذا سلطة ويخشى شره إلى غير ذلك. هذا كله متعلق بالإحسان الظاهري، عمل الجوارح. أما عقيدة القلب فلا، عقيدة القلب لا، واللسان هذا كافر. أما محبة القلب والبغض وكذا فكذلك، يجب البغض لأن هذا نصوص القرآن. نعم.
فكل الأديان غير الإسلام باطلة ولا تعتبر دينا، فمن دعا إلى توحيدها أي إقرارها وأنها مقبولة عند الله فهو لا شك أنه مرتد عن الإسلام وداع إلى الكفر.
أما هذه دعوة كفرية. نعم.
أما من دعا إلى توحيد الأديان بمعنى أن نجعل كل إنسان على دينه، فننظر إذا إن كان مراده إبطال الجهاد ومسحه من قائمة الإسلام فهذا مرتد.
نعم.
وإن كان قصده أن الأمة الإسلامية اليوم لا تستطيع أن تحفظ نفسها فضلا عن أن تحاول إصلاح غيرها فهذا صحيح، ولا بد من ذلك، أي لا بد من إقامة المعاهدة، لأننا عاجزون في الواقع أتم العجز، ولا يغرنكم التطبيل والتهويل.
نعم، لكن لا نسميها توحيد أديان، هذه نسميها أحكام خاصة في جهاد مشروع، ومشروعية الجهاد هذه إلى يوم القيامة. لكن الجهاد من جهة القيام به فهذا يتبع القوة والضعف، حسب كان بالمسلمين قوة جهاد وكان بالمسلمين ضعف لا يجب عليهم الجهاد، إنما كتشريع الجهاد لا بد من القول بتشريعه. نعم.
فالمهم أن الذين،
لكن لا نجعل هذا تحت مسمى توحيد الأديان. نعم.
فالمهم أن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن تكون دينا مقبولا عند الله فهذه ردة لأنها تكذيب للقرآن، وإن أرادوا بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكت فهذا أيضا،
لكن هذا اللفظ ما يعبر، توحيد الأديان ما يعبر أن احنا نقول كل واحد على حدة، لا لا لا، هذا اللفظ ما يعبر، ولهذا لا وجه لللفظ هنا، توحيد الأديان ما الوجه، نعم، لكن نقول المعنى الذي أردتمه صحيح لكن اللفظ مردود، نحكم على المعنى بأنه صحيح لكن اللفظ مردود. نعم.
وإن أرادوا بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكت فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله، وإن أرادوا بهذا المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا حق، والإنسان يجب أن ينظر إلى الواقع، والرسول عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق نظر إلى الواقع في صلح الحديبية والتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا انهزامية، حيث وافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إليها في بادئ الأمر، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من بادئه لا من العمق، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كيف نعطي الدنية في ديننا وكيف نفعل، لكن أجابه
لكن
الرسول
على هذا يقتضي انتقاصا لعمر، عجز أن مثل عمر عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من بادئه لا من العمق، هل هذا الوصف فيه انتقاص؟ لا، هذا الوصف فيه توصيف حال مقيد، فلا يقال بإطلاق عمر ما كان صابرا ما كان ينظر بعمق إلى الأمور، هذا طعن، لكن في هذا الأمر مثل عمر عاجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من بدئه لا من العمق، هذا توصيف الحال كان قائما. نعم.
فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كيف نعطي الدنية في ديننا وكيف نفعل، لكن أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مقنع، قال إني رسول الله، أي ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل، ولست
مما يدل على أنه إنما كان بوحي، موافقة النبي على البنود وكذا وتفاوض النبي إنما هو بوحي، ولهذا وقفت الناقة وبركت هنا بإذن الله سبحانه وتعالى ليتم هذا الأمر، هذا كله بوحي، ولهذا لما قالوا حرض القصواء قصواء حرنة كذا قال لا ما حرض القصواء وما هذا لا بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل، هذا بأمر من الله عز وجل. نعم.
ولست أعصيه وهو ناصري، ثلاث جمل تسكت كل إنسان، رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أي أن النصر لابد أن يكون لي. فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال للرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما، وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر وغيرة من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر، هذا موطن. والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن عمر رضي الله عنه لما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات،
شوف بقى لي النقاط بقى التربوية اللي بيركز عليها الشيخ في عرضه للعلم، يعني هذا استطراد من الشيخ، قد يكون الموضع نفسه في شرح كعقيدة ما يحتاج إليه، لكن الشيخ يربي من خلال هذا يربي. نعم. الموضع الثاني هذا مفاضلة بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ولا تقتضي نقصا لعمر فهو الرجل الثاني وهو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، لكن شيخ الإسلام له رسالة في التفريق بين الصديقية وكون عمر كان ملهما محدثا، هل أعلى الصديقية ولا أعلى مرتبة الملهم المحدث، فالتفريق من باب علم لا إشكال. نعم.
والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام،
ونحن أيضا من اعتقادنا أو مما نحن عليه من منهج بنعتقد أن أبو بكر أفضل من عمر، ونقول بأن الصحابة تفضلون وأن أفضلهم الأربعة، وأن ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
قال والموطن الثاني عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله عنه لما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأعلن موته قام خطيبا في الناس في المسجد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات، يعني إنما أغمي عليه، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجله، وأنكر ذلك أشد الإنكار، فقام خطيبا وهو من هو، لكن أبا بكر رضي الله عنه هو أشد الناس فيما نظن مصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قد رؤي منه نوع من النشاط، فخرج رضي الله عنه إلى بستان له في السنح فجاءه الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل بتؤدة ورباطة جأش وطمأنينة، وكشف عن وجهه فإذا هو قد مات، فقبله يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس وإذا الناس قد ماجوا وهاجوا، ووجد عمر يتكلم فقال له: على رسلك، تأنى. ثم صعد المنبر وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة التي تستحق أن تكتب بمداد الذهب، فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، يعني ولتمت عبادته، ومحمد
ولم تمت بقى ولتمت فإن محمدا قد مات، ما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ولتمت عبادة من عبده. إيه نعم، عبادة من عبده، نعم.
ومحمد مات عبادته تموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
إيه نعم، هذه فيها ركاك، نعم.
ثم قرأ رضي الله عنه قوله تعالى: إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن قرأها أبو بكر فما تقلني رجلاي، فبرك إلى الأرض وعجز أن يقف، فأيقن أنه الحق، وهذا موطن عظيم جدا. ومع ثبات أبي بكر رضي الله عنه هذا الثبات العظيم، وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه، وما أكثر من كانوا مثل عمر في ذلك الوقت. أما الموطن الثالث فإنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب، وعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، وعارضه عمر رضي الله عنه، قال: كيف نقاتلهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقيل له: كيف ترسل جيش أسامة إلى أطراف الشام ونحن نحتاج إليه؟ فأجاب أبو بكر عمر رضي الله عنهما فقال له: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال. وقال في جيش أسامة: والله لا أحل راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كانت النتيجة والحمد لله أن غلب المرتدون وأخذت الزكاة من أموالهم. وبالنسبة للجيش فإنه صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب، قالوا: هؤلاء أرسلوا جيوشهم إلى الشام لتقاتل، إذن فعندهم قوة، فهابهم الناس. والمهم أن أبا بكر رضي الله عنه أشد الصحابة ثباتا في مواطن الشدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
ونؤمن بأنه
لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي ويقول إنه رسول، بل قال إنه رسول وإلى الناس جميعا.
نعم.
فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر، ومن كفر بعموم الرسالة فهو أيضا كافر، لأنه ما آمن بالرسالة على ما جاءت به، ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه متبع له. قوله حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. فالنصارى مثلا
إذا من كفر بأصل الرسالة فهو كافر، ومن كفر بعموم الرسالة فهو كافر. يعني حتى ولو قال إن بأنه رسول إلى العرب فهذا كافر، أو كافر أو مرسل إلى الناس ما عدا من كان على دين كدين عيسى أو دين موسى. من لم يعتقد عموم هذه الرسالة فإنه يكون كافرا. نعم. بل لو اعتقد أنها إلى الناس كافة وليس إلى الجن فهذا كافر. نعم.
قال فالنصارى مثلا إذا قالوا نحن لا نؤمن أن محمد رسول إلى الخلق، قلنا أنتم الآن كفرة بعيسى، ونقولها بملء أفواهنا ونريد أن تصل إلى أسماعهم، إنهم كفار بعيسى، وإن عيسى لو خرج لقاتلهم. والعجب أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى عليه السلام، ومع ذلك يكذبون به، لأن عيسى عليه السلام يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ الجواب لا، فكأنه يقول آمنوا به فهو خير لكم لأنه بشرهم، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وهم يقولون إن الذي بشرنا به أحمد والذي جاء هو محمد.
يعني هذا استشكال، الذي بشرنا به هو أحمد وبشره برسولية من بعد اسمه أحمد وهذا اسمه محمد، إذن هذا واحد آخر. والجواب عن ذلك من وجهين. نعم.
الأول، هل تمنعون من تعدد الأسماء؟ فاسمه أحمد واسمه محمد كلاهما ولا مانع. الثاني، أن الله تعالى قال فلما جاءهم بالبينات، فدل على أنه ليس هناك نبي منتظر. فلما جاءهم وجاء فعل ماض يعني جاء بني إسرائيل أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذا من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل، ونقول له أنت كفرت أيضا بمن اتبعت. والدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا ولم يوجد رسول قبله، إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده، وذلك لأنه من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ إن الوحي واحد.
نعم.
قوله فجعلهم مكذبين بجميع الرسل مع أنه
يعني هذا أيضا رد إشكالية، لو قال قائل لما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ولم يكن هناك رسول قبل نوح، كذبت عاد المرسلين واضح، لكن كذبت قوم نوح المرسلين كذبت رسولها، لأنه ما في رسول إلا رسوله ولم يسبق نوحا رسول، لكن يقال هذا في الحكم لا باعتبار واقع باعتبار حكم. فالحكم أن من كذب رسول كذب جميع الرسل، يبقى كذبت قوم نوح المرسلين، كل قوم كذبوا المرسلين، وليس باللازم باعتبار واقع أن يكون قبل نوح فيه رسول، لكن لأن هذا حكم. نعم. لكن قد يعارض هذا بالعالمية، إن مرضنا العالمية.
قوله فجعلهم مكذبين بجميع،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر له أسماء، هو فهو أحمد وهو محمد وهو الماحي والحاشر.
قوله فجعلهم مكذبين بجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل أو يفرقون بين الرسل. وقوله يقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أي يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي بين الإيمان والكفر سبيلا، أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء. وذلك صادق تماما على المنافقين، فالمنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أي أحق ذلك حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
وليتنبه لهاتين الفتيتين.
وليتنبه لهاتين الفائدتين: الأولى من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، الثانية من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع.
نعم.
ويترتب على ذلك من آمن ببعض الشريعة دون بعض، مثل من يؤمن بأن الصلاة فرض ركن من أركان الإسلام ولكن لا يؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهذا قد كفر بالجميع. قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله.
لكن في فرق بين نؤمن بالبعض ونكفر بعض، أن يؤمن واحد ببعض ونكفر بعض، وبين أن يؤمن بالجميع ولكن لا يعمل، يعمل بهذا ولا يعمل بذاك، فنقول هذا عاصي وصاحب هوى. وإن استدللنا عليه بالآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نستدل من باب الزجر لا من باب الحكم. يعني كل من عمل بحكم هنا وترك موضعا آخر يلزمه، نحن نستدل عليه بالآية، لكن ليس من باب الحكمية نقول إذن أنت كافر، لأن هذا الكفر يكون في المعتقد المستحل. إنما يعمل بالبعض ويترك البعض الآخر كما هو شأن أهل الأهواء جميعا، أخذوا كل طائفة أخذت نصوصا وتركت نصوصا، فنقول لهم قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي أن منهجكم منهجهم، أي أن مسلككم مسلكهم، وإن لم يكن حكمكم حكمهم. فهذه مسألة مهمة جدا في باب الاستدلال، أنك قد تستدل بالآيات التي في الكفار تستدل بها على مسلم، فما فكيف نسلك هذه؟ نسلكه أن هذا من باب الزجر، هذا من باب بيان المنهج والمسلك. فالباطل ملة واحدة، تجد عند النصارى، تجد عند اليهود، تجد عند أهل البدع، تجد عند الشيخ السلفي في موضع لو قدم هواه هو نفس الطريق. فالباطل ملة واحدة، أما الحكم يختلف، أما الحكم يختلف. ولهذا البعض يقول أنتم جعلتمون كفرتمون بالأحزاب، لأن الإخوة يقولون على المنبر إيه؟ قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قالوا خلاص انت حكمت علينا بالكفر، بين مشركين، صرنا مشركين. لا، المراد لا تكونوا من المشركين، أي لا تكونوا على طريقتهم، لا تكونوا على منهجهم، فإن من طريقتهم ومنهجهم أنهم كانوا أحزابا، نعم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم.
ومن ذلك أيضا من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجع إليه عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم هو يصلي ويصوم ويزكي، نقول إنه كافر ولو صلى وصام ولو زعم أنه مسلم، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض.
طيب هل توافقون الشيخ على هذا؟
نوافق.
نوافق. ما وجه الموافقة؟
قال يعتقد حل الحكم.
أحسنت. يعتقد الحل، يعتقد الحل. لكن لو كان الشيخ يقول ومن ذلك أنه يجعل الحكم غير منزل قانونا وكذا يرجع عند التنازع، فهذا هو كفر دون كفر، ويدل على اعتقاد الحل وكذلك النسبة إلى الشريعة، أنه قال قانونا مشروعا. إذا قصد مشروعا من جهة الشرعي يبقى هذا هو التبديل، وإذا قصد مشروعا يعني أنه أمر يعملون به ومن باب الجواز الوضعي وليس من باب الجواز الشرعي ويعاقب على تركه، فهذا شأن أصحاب المعاصي. نعم.
قوله: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذا اللي يقولك مثلا القانون بيبيح انك تعمل كذا وتسوي كذا، اللي باح هنا وضعية ما هو إباحة شرعية، والإباحة الشرعية لا. ولهذا العلماء نصوا على مسألة نسبة ذلك إلى الشريعة، لو كان يفعل هذا الفعل وينسبه إلى الشريعة هذا هو التبديل. نعم.
قوله: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستندين إلى قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد، وبهذا نعرف أن مسيلمة كذاب، والذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنهم أنبياء كذابون أيضا، وما أكثر ما يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يخرج ويقول إنه نبي يوحى إليه، وأنا أسمع أنه يوجد الآن في أفريقيا وفي آسيا أناس يدعون هذا. هؤلاء نقول إنهم كفرة، ومن صدقهم فهو كافر.
نعم، فكل دعوة نبوة بعده فغير وضلال، هذا كفر. نعم.
قوله ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. فهذه قواعد عظيمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم، فلينتبه لها. فالدين الإسلامي دين متميز، دين محكم، لا يمكن أن ينسخ بأي دين آخر.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية. قال الشيخ رحمه الله
طيب
تعالى،
هذا طلب مبحثا جديدا فنقف عنده. وبهذا يكون الشيخ قد فرغ مما يتعلق بمبحث النبوة وما يتعلق بالأنبياء. نعم. في ما الإشكالية؟ من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن هذا إيه؟ لا، ويجعلون القول مشروعا يرجع عليه عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله. اللي هو إيه اللي شارع؟ تمام. حل ماذا؟ حل الحكم غير ما انزل الله. يعتقد حل الحكم بغير ما انزل الله، يعني يعتقد حل الحكم بغير ما انزل الله، ان هذا حلال دون ان يرجع الكتاب والسنة، اللي هو الحكم بما انزل الله. فاذا اعتقد حل ذلك وانه لا يرجع الكتاب والسنة بل يرجع هذه القوانين واعتقد حلها، فانه يكون كافرا لا شك. بل من اعتقد حلها ولم يحكم بغير ما انزل الله فقد كفر. اعتقاد الحل فقط هذا مكفر ولو ما حكم. اي نعم، يعني يعتقد حل الحكم بغير ما انزل الله ثم واتي بالعبادات، ياتي بكل الاسلام، لكن صار عنده ناقض. اعتقاد الحل هذا ناقض، ولا يلزم من الانسان ان تكتمل فيه كل النواقض، فيصلي ويصوم وكذا ولكن يعتقد حل الحكم بغير ما انزل الله، فهذا يكون كافرا. نعم نعم. نعم. لا، ما هو بلازم. الكمال هنا يعود إلى كمال ماذا؟ الكمال هنا يعود إلى كمال الأصول، يعود إلى كمال الهدي، يعود إلى الكمال العام، يعود إلى الكمال العام. ولو نزلت آيات بعد ذلك، هذه الآيات التي تنزل بعد ذلك إنما متعلقة ببعض الأحكام، لا تعارض الكمال العام، لا تعارض الكمال العام. ولهذا القول بأنه كملت الأصول وأسس الدين هذا قول أفضل. لا يذهب إيه؟ أيضا هذا منتقد، هذا منتقد، لأنه نزلت بعد ذلك في آية نزلت بعد ذلك وكان فيها أحكام، لكن هذا منتقد. لكن هو القول بأن اليوم أكملت لكم فيما يتعلق بأصول الدين والشريعة، نعم، الأصول، أصول الدين العامة كلها كملت، نعم، هو ده الأكمل وده أفضل الأقوال، وهذا لا يعارضه أن تنزل بعض آيات الأحكام. نعم.
ماذا تصلين عن الإمام أو عن النبي؟ معنى ما هنا قضية؟
هذا مريض نفسي؟ يمكن مريض نفسي لي لكن هو يصلي؟
لا هو قطع الصلاة في هذه الحالة.
ينظر إن كان مريض نفسي مريض نفسي، لأن يدعي أنه هو ممكن يكون مريض نفسي، مريض ما عنده انفصام ولا عنده شيء فيدعي هذه. أما إذا كان في عقله ويدعي أنه هذا كافر والعياذ بالله، وما أكثر من يدعون هذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نذكر إخواننا بالدرس، درس الأكاديمية بعد العشاء إن شاء الله 8:30، وهو آخر دروس الأكاديمية.